ما الحسب؟ الحسب يشمل عدة أمور، أعظمها النسب. نحن آل فلان، نحن أبناء فلان، القبيلة الفلانية، فيرون في أنفسهم تعاظما وتيها وعجبا ويترفعوا، ثم يزدروا غيرهم ازدراء في القلب أو ازدراء في اللسان والجوارح. ومن الحسب المال، فالغني وأبناء الأغنياء يكون عندهم ازدراء واحتقار لمن لم يصب ما أصابه. ومن الحسب المنصب، الرئاسة والزعامة وعطف أبصار الناس إليهم، الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. إذا فخر بحسبه ونسبه لا بد أن يطعن بنسب غيره، والطعن هنا يشمل أن ينقص من نسب غيره ويقلل منه، ويشمل أيضا أن يردي نسب غيره بالكلية. والاستسقاء بالأنواء، نسبة نزول المطر وإنزاله إلى النجوم والأبراج والكواكب ومنازل القمر، نسبة نزول المطر إلى الظواهر الجوية، المنخفض الجو الفلاني والمرتفع الجو العلاني. والمنزل للمطر من هو؟ الله جل وعلا، الذي تمدح وتحنن فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو الذي أولاكم هذه النعم، وهو الذي يجب أن يحمد ويثنى عليه بها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية. ما صلاة الغداة؟ أنت قف واقفا، ما هي صلاة الغداة؟ يقول: صلاة العصر. توافقونه؟ استرح. ما صلاة الغداة؟ صلاة الظهر. الجواب خطأ. أنت يا ذا العمامة، صلاة الغداة ما هي؟ الضحى. خطأ. صلاة الفجر سميت بالغداة لأنها في غدو اليوم في أوله. يغدو أحدكم، الناس يغدون متى؟ بعد المغرب ولا بعد الفجر؟ قال زيد رضي الله عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية. أين الحديبية؟ هي حد الحرم من جهة الغرب. وذكروني أن نبين لكم حدود الحرم. هذه الحدود التي حدها إبراهيم الخليل وبينها وأظهرها نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. وكانت هذه الصلاة في أي عام؟ في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، في أثناء مراودته لأهل مكة لما جاء معتمرا. يقول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر مطر نزل من الليل، وكان نزول المطر في مثنات الليل في وقت الغفلات، قال فلما سلم صلى الله عليه وسلم وانصرف إلينا حمد الله وأثنى عليه ثم قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. عصف أذهانهم واستحث هممهم ليعرفوا ماذا قال ربنا. وهذا حديث قدسي يرويه النبي عمن؟ عن ربه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. وفي هذا إثبات القول لله كلاما له كما يليق بجلاله وعظمته. قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، حيث نسب المطر إلى منزله وموليه وهو الله سبحانه وتعالى. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا نسب إنزال المطر لظهور النوء النجم الكوكب المنزل من منازل القمر، نسب إنزال المطر للمنخفض الجوي والمرتفع الجوي، نسب إنزال المطر لتواجه ريح باردة مع ريح حارة. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كفره بالله لما جحد هذه النعمة التي بها حياة الأبدان واهتزاز الأرض وربوها فنسبها إلى غير الله. ولهذا قال الله جل وعلا الحديث القدسي الآخر إني وابن آدم في شأن عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. هذا من الاستسقاء بالأنواء. والرابعة من أعمال الجاهلية في هذه الأمة والنياحة على الموتى. والنياحة هو رفع الصوت بالبكاء والعويل والندب على فقد الحبيب والعزيز. والنياحة تكون بالقول وتكون بالفعل كما تكون بالاعتقاد. أما بالاعتقاد فالجزع والتسخط والاعتراض على قضاء الله، ليه يا ربي أنا يحصل لي كذا؟ ليش يا ربي تفقدني أمي وأبي وزوجتي وابني؟ وتكون النياحة بالقول وهي أكثرها. ذهب عزنا، مات عمودنا، ذهب فخرنا، اعتراضا على القضاء والقدر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من مات له حبيب فليتذكر مصيبته في بفقده صلى الله عليه وسلم، يتسلى المؤمن عندئذ. وتكون النياحة بالفعل كشق الجيوب ولطم الخدود والرؤوس ونتف الشعور والدعاء بدعوى الجاهلية. واويلي ويلاه تشق جيبها تلطم خدها وهي الصالقة تنتف شعرها وهي الحالقة لأجل المصيبة. وكل هؤلاء ملعونون بلعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنياحة بالفعل منها الاجتماع عند أهل الميت وإقامة الولائم والعزائم وذبح الذبائح ونحر النحائر وبناء السرادق والخيام. فإذا أقبلت عليهم لا تدري أعندهم عرس أم عندهم عزاء. وهذا كثير. ومن النياحة بهذا الفعل استئجار الكراسي واستئجار القراء يقرؤون القرآن وعمل القهوة بوش وبغير وش وسادة وغير سادة، هذا من النياحة. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، الواو هنا واو الحال، الاجتماع مع صنعة الطعام من النياحة. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد رجاله ثقات. هذا من النياحة بالفعل. ولما كانت النياحة في حق النساء أكثر وبينهن أشهر، جاء الوعيد أصالة متجها إلى النائحة من النساء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، أي على رؤوس الخلق وعليها درع من جرب، لما شقت ثوبها في المعصية كان الجزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل، وهذه من قواعد الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. عليها ثوب من جرب، عليها درع من جرب وثوب من قطران، عذابا لها لما اعترضت بالفعل على قضاء الله وقدره. هذه من صور المشركين في تعظيمهم الآباء والأجداد، وإطالتها تخرجنا عن المقصود، إذ بالمثال وقد بينت لكم ثلاثة أمثلة يتضح المقال. والله جل وعلا يقول لكم: أيها المسلمون، أيها الحجاج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. اذكروا الله أي استمروا في عبادته واستقيموا في تعظيمه، لا تقل حججت فانتهى ذكر الله، لا تقل كما يقول الخرافيون سقطت عني التكاليف، بلغت إلى مستوى اليقين فلا أصلي ولا أصوم. يحرفون قول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإني سائلكم وناشدكم بالله، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الله وتعظيمه؟ هل ترك الصلاة والصيام والدعوة والبيان والتعليم ونصح الأمة بعدما حج، أو استمر على ذلك حتى مات؟ أجيبوني يا رعاكم الله. لم يترك عبادة الله، ما زال يعبد الله حتى مات، ومات بعد الحج بكم؟ بنحو 3 أشهر. نعم، في 10 من ربيع الأول 11 لحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، عبد الله وما زال في عبادته، لم يدعي ادعاء الخرافيين القبوريين أنه بلغ مستوى سقطت عنه التكاليف والتشاريع، ما زال يعبد ربه حتى مات. إذن اليقين في هذه الآية هي الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو الموت، لا بدعة هؤلاء المتحللين من شرع الله وأمره ونهيه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، استمروا في عبادة الله، في تعظيمه، في رجائه، في خشيته، في ذلتكم له وانكساركم بين يديه صلاة ودعاء وذبحا على اسمه ورجاء واستعانة واستغاثة ونذرا وحبا وخشية وبغضا وموالاة ومعاداة في سائر أنواع العبادة. فاذكروا الله كذكركم آباءكم لأن العرب تعظم آباءها وأسلافها أو أشد ذكرا. وهذه حال كمل المؤمنين. وهذه الآية كأختها في آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أهل الإيمان والتوحيد أهل الإسلام والتحقيق، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من هؤلاء المشركين لشفعائهم وأوليائهم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس، ومن هنا التبعيضية، وهي في هؤلاء المشركين في حجهم كانوا يحجون ويطوفون ويصلون ويتصدقون، لكن كانوا يشركون مع الله غيره في بعض العبادات، في الدعوة، في الحلف، في النذر، في الذبح، يشركون مع الله غيره، هبل ومنات واللات والعزى وإساف ونائلة، يشركونها مع الله مع أنهم يعتقدون أنها مملوكة لله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه تلبيتهم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، همه مدحة الدنيا وثناء الناس فيها، همه الذكر، همه الممادح والمآثر، آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب، لا من دعوته ولا من رجائه. وما له في الآخرة من خلاق، ما له من آخرة من خلاق، ما له حظ ولا نصيب، ليس له حظ ولا نصيب، لم يبتغي في الآخرة نصيبا. ومنهم، وهي لكم أهل التوحيد والإيمان، لكم أهل الإسلام، لكم أهل لا إله إلا الله، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عمروا دنياهم بعبادة الله وتوحيده، فأصلح الله لهم دنياهم وآخرتهم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. ومن تأمل في هذه الدعوة، في هذه الآية، في آخر سياقات الحج، وتأمل في مثيلاتها من أدعية القرآن، وجد هذه الدعوة أجمع دعاء في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأصح دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت، ما دعا به بين الركنين. ما الركنان أنت يا زول؟ ها؟ الركنان إيش؟ الأمام والخلفي. هذا صدام، ما هو بركن. ما الركنان؟ أحسنت، الركنان هما الركنان اليمانيان، أولهما فيه الحجر الأسود، والذي قبله الركن اليماني، وهما ما كان يستلم من البيت فقط عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم بسنده عن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فكان يدعو بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه أجمع دعوة جاءت في الكتاب والسنة. ثم تأمل يا رعاك الله، هل تدعو بها أو استبدلتها بغيرها؟ تأملوا في هذه المحدثات عند الناس حتى في باب الدعاء، يتركون الدعاء العظيم الجليل الوارد في الكتاب والسنة ويستبدلونه بغيره من أدعية الناس، والتي ربما فيها ما فيها من أنواع التعدي والاعتداء والتجاوز. وجوامع أدعيته صلى الله عليه وسلم أعظم الأدعية وأنفعها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله جل وعلا: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. كل له نصيبه من دعوته، فالكافر لا يظلمه الله فيعجل له حسنته في الدنيا، نعم، ومن حسنته دعوته الله وحجه وصدقته وبره وإحسانه، يعجلها الله له في الدنيا، ولا يظلم ربك أحدا. ولما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في مشربته، ما المشربة؟ هو عريش كان في شمالي حجراته، لما آلى أي حلف صلى الله عليه وسلم ألا يطأ نساءه شهرا، لما طالبنه بزيادة النفقة، وأن عمر أن النبي طلق نساءه، فدخل عليه وكان صلى الله عليه وسلم مضطجعا على سرير من ليف قد أثر الليف في جنبه، أي أظهر أثر ذلك في جلده، فقال: يا رسول الله، أنت في هذه الحال، وكسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم؟ فقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم، عجلت لهم حسناتهم، حتى إذا وافوا الله جل وعلا لم يطالبونه من حسناته بشيء. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وأهل الإيمان لهم نصيب لما وفقهم الله إلى صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فوقاهم الله سيئات ما عملوا، ووقاهم عذاب النار لما طلبوا وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، سريع الجزاء سبحانه وتعالى، لا يؤخر ولا يظلم ولا يحيف. هذا موضع خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجهم، وهو بعد الفراغ من حجهم، ناسب التنبيه والتأكيد عليه ولفت الانتباه الشريف إليه لما قضينا بالأمس حجنا، والله يقول لنا: فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم منها، فاذكروا الله، فأمر بذكره بعد الفراغ من حجه، كما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله بعد الصلاة، الصلاة عبادة، شرع لنا بعد هذه الصلاة أن نذكر الله. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال وهو مستقبل القبلة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف بوجهه إلى الناس، وهو الذي علمنا الأذكار التي تكون بعد الصلاة، لأن ذكر الله دائم وعبادته مستمرة حتى يقطعها ماذا؟ الموت. ومن عباد الله من تستمر طاعته وعبادته لربه حتى بعد الموت، مثل من؟ العالم الذي ينتفع بعده بعلمه، الولد الذي يقيض الله له من ولده وأحبابه من يدعو له، المتصدق صدقة جارية، وكذلك من مات في نسكه. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته راحلته في يوم عرفة، ما معنى وقصته؟ هل قرصته؟ الناقة لا تقرص، أحسنت، انتفضت هذه الناقة، انتفضت، تفضل، فارتجت ناقته ثم سقط منها على عنقه فاندقت عنقه فمات. مات أين؟ في عرفة، محرما أو غير محرم؟ محرم. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعون، قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. ما ثوباه؟ الإزار والرداء. كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا، لا تغطوا رأسه. ومنه سمي الخمار خمارا لأنه يغطي بدن المرأة ووجهها ورأسها. ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، لأن الميت إذا غسل وهو حلال حنط ومس طيبا. ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. استمرت عبادته حتى بعد موته، ولهذا لا نكفنه إلا في ثوبيه، لا نغطي رأسه، لا نمسه طيبا. وترون من يصلى عليهم في الحرم أحيانا رؤوسهم مكشوفة، لأنهم ماتوا وهم محرمين. فاستمرت عبادتهم لله بعد موتهم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله حسن الخاتمة وحسن المنقلب وحسن العاقبة. الناس يوم القيامة خائفون، مضطربون، وجلون من هول ذلك اليوم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى مائجون، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا الموقف الرهيب، في ذلكم الموقف العصيب، يأتي هذا وأمثاله على رؤوس الناس: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما يقول هذا إلا المطمئن، إلا الموقن، إلا الذي هو في غير رهبة ولا خوف، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه عبد الله واستمر على عبادته حتى أتاه اليقين وهو الموت. اللهم اجعلنا ممن حسنت عواقبهم، وممن أحسنت خاتماتهم، وممن عبدوك حق العبادة. اللهم ارض علينا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا. اللهم اجعلنا ممن مات على توحيدك ودينك متبعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نعدل أو نبدل، أو نحرف أو نبتدع، أو نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك يا ربنا لما لا نعلمه. هذه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بها للمشركين في حجهم، ونذكر بقيتها إن شاء الله في الدروس السابقة. وجرت العادة أن من عنده سؤال يكتبه، لن نقبل سؤالا شفهيا، لن نقبل أي ملاحظة شفهية، الذي عنده يكتبها، لأن المسلمين للأسف لم يعتادوا الانضباط وتعودوا على الفوضى، ولو فتحنا الباب لرأيتم العجب العجاب، والله أعلم. وعدتكم في أثناء الدرس أن أحدد لكم حدود الحرم التي حددها أول من حددها خليل الرحمن. من خليل الرحمن؟ إبراهيم. من خليل الرحمن الآخر؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الحدود سأضبطها لكم بالجهات الأربع، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وأقربها لكم بأسمائها المعروفة الآن. وتحديدا سأجعل الكعبة هي المركز لنقيس المسافة منها إلى هذه الحدود. أما رسم الخريطة فاعذرونا، تجدونها في المواقع. حد الحرم أي المكان الفاصل بين الحل والحرم. ولما كانت الكعبة هي بيت الله في أرضه، كان الحرم حرما لأنه حريم لهذه الكعبة، حريم لها، أي يستتبعها في الحرمة وحما لها. والله جل وعلا حرمه في أرضه مساجده، وحرمه في قلوب العباد توحيده، فهو حريم وحرم لله فلا يشرك به غيره. لله حرم في قلبك هو التوحيد الذي تحققه باختيارك وتدعه باختيارك. ألا فلا يكون اهتمامكم في الحرم، في التراب، في الحصى، في الوادي، أعظم من اهتمامكم بحرم الله في قلوبكم. حرم الله توحيده يجب أن يعمر به قلبك أيها المؤمن، أيها الموحد، لتسعد سعادة لا شقاء معها، لتحقق عبودية الله فيحبك الله ويرضى عنك ويقبلك. واحذر أن تلبس هذا التوحيد بالشرك فتشقى شقاوة لا سعادة معها إلا أن تتوب. وإذا أشركت أبغضك الله وأبعدك ووضع لك البغض في أرض الله. إذن قبل أن تهتم بحرم الله في التراب والحجر والوادي والشجر، اهتم لحرم الله بتوحيدك إياه في قلبك. فهذا حرم الله في قلبي وقلبك، في جناني وجنانك، وهذا الحرم الذي تكلفنا الله وتعبدنا إياه. وما خلقت، أسلوب حصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوني. حرم الله في أرضه هذا المكان أقدس بقعة على وجه هذه البسيطة، وهذا الحرم لأجل بيت الله الكعبة، فهو حريم لها. وحد الحرم هو المكان الفاصل بين حل هذا المكان وبين حرمته. حد الحرم من جهة الشمال التنعيم، وهو أقرب وأدنى الحل إلى الكعبة، يسمى بالتنعيم، وهكذا اسمه عند العرب، وكذا اسمه عند قريش. وهذا الحد يبتعد عن الكعبة 7 كيلومترات، وأقيم فيه الآن معلما واضحا بينا، هو مسجد من؟ مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن أبيها، وعن إخوانها، وعن أخواتها، وعن بنيها، ها نعم، وعن بنيها، نحن أبناؤها، فإن أبناءها المؤمنون، إلا ما ودكم؟ ونعم والله الأم أمنا، وحق لنا أن نفخر بها، وهي حليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حسان ورضي الله عن حسان: أكل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الأزار حصان. لما أمر عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم، تفوئل بهذا المسجد فبني على اسمها ولم تبنه عائشة. هذا أقرب الحل إلى الحرم. ومما كان من عندي، مما كان عند أهل مكة من تعظيم الحرم، كانوا إذا أرادوا قتل قتيل لا يقتلونه في الحرم. لماذا؟ لما قام في قلوبهم من تعظيم حرم الله، فيخرجون به إلى التنعيم فيقتلونه. ولكم في هذا قصة من؟ خبيب بن عدي رضي الله عنه، أسره المشركون بعد غزوة بدر، فخرجوا به ليقتلوه، لن يقتلوه في مكة ولا في شعابها ولا في جبالها ولا في أوديتها، خرجوا به إلى التنعيم. لماذا؟ لأنهم لم يزل عندهم تعظيم للحرم مع ما عندهم من الشرك والبدع والمحدثات. قال لهم عدي، قال لهم خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه: دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين تجوز فيهما، أي اختصرهما، ثم قال بعدما سلم: لولا أن تظنوا أن بي جزع من الموت لأطلت فيهما. وهذا في رد ظن المشركين بفعل يخالف ما ظنوه بالمؤمنين، ولأجله شرع الاضطباع في الطواف، ولأجله شرع الرمل في الأشواط 3 الأولى في كل طواف قدوم، إغاظة للمشركين. ثم صلبوه فقالوا له: أتحب أن تكون بين أهلك منعما ورسول الله ومحمد بن عبد الله مكانك؟ فتبسم محتقرا لهم مبعدا شأوه عنهم، قال: والله ما أحب أن أكون بين أهلي منعما مرغدا وأن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة تؤذيه، فكيف أن يكون مكاني؟ وتمثل رضي الله عنه قوله: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. في الله، ما هو في غيره، ما هو برياء ولا سمعة ولا مرتزقة ولا لغرض من أغراض الدنيا. اجلس اجلس. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. فقتلوه فرفعه الله جل وعلا وأخمل ذكرهم. أين قاتلوه؟ لا يعرفون. ومن هو؟ لم يزل ذكره مشادا به عند أهل الأرض، فكيف به عند أهل السماء؟ ولهذا نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لأصحابه ما وقع له، وذكر هذين البيتين عنه بما أوحاه الله إليه كما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. حد الحرم من جهة الجنوب وادي عرنة، هذا الوادي حد للحرم من جهة الجنوب، وهو الذي يفصل بين عرفات وبين الحرم، وهو وادي متعرج، منه ما يدخل في الحرم ومنه ما يخرج، ويبعد عن الكعبة نحو من 19 كيلومتر، تقل قليلا. حد الحرم من جهة الشرق الجعرانة، ويقال لها الجعرانة، وتبعد عن الكعبة 16 كيلومترا. ومن الجعرانة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعمرته التي كانت بعد ماذا؟ بعد غزوة حنين. في أي سنة؟ في ذي القعدة 8 من الهجرة. حد الحرم من جهة الغرب، من جهة البحر، الحديبية، وتسمى الآن بالشميسي. الشميسي هي الحديبية، ويبعد هذا الحد عن الكعبة، وهو أوسعها وأبعدها عن الكعبة، ما يقارب من 22 كيلومترا مربعا. هذه حدود الحرم. ولما كان الحج إلى أين؟ الحج إلى وين؟ إلى قبر سيدي عبد القادر أو إلى قبر الحسين أو إلى قبر العباس؟ ها، الحج إلى أين؟ إلى وهران؟ ها، سيدي الهواري؟ إلى من الحج؟ إلى بيت الله، إلى بيت الله. ولله على الناس حج البيت عبادة لله. شرع النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا قبل هذه، قبل حد الحرم، وهي المواقيت المكانية 7. 5 ولا 7؟ 7. نعم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، يسمى قرن المنازل، قرن الثعالب. وفي حديث غير ابن عباس عن عائشة: ولأهل العراق ذات عرق، تسمى الآن بالضريبة، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، دون المواقيت المكانية من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. كم صارت المواقيت؟ 7. المواقيت المكانية 7 للحج والعمرة، لا يتجاوزها مريد للحج ولا للعمرة حتى يحرم منها. من وقتها؟ من حددها؟ من شرعها لنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله. إذن لماذا من الحجاج من يلف ويدور ويتجاوز هذه المواقيت ليحرم من داخل مكة. لماذا؟ لأنه تعود على الفوضى واللف والدوران، وطاعة الله ما تحصل بالمعصية. عصى الله وعصى رسول الله وعصى ولي الأمر وتعدى حد الله الذي حدده له، وقام في قلبه من مخافة ومهابة رجال الأمن أعظم من مهابة حدود الله. أليس كذلك؟ وطاعة الله ما تحصل بالمعصية. اجلس في بيتك لا تحج إذا لم تكن قادرا عليه مستطيعا إليه، لكن من تعود على الفوضى ألفها وصارت تجري في دمه. هذه المواقيت المكانية من تعظيم الحرم، فلا يصح أن يقدم حاج ولا معتمر معظما لله في حرمه حتى يحرم منها، ليشعر نفسه من هذه المواقيت بنية الدخول في النسك أنه في عبادة ولو لم يبلغ للحرم، لتقوم مهابة الله ومهابة حدوده وأحكامه في قلبه. زاد الحج بميقات آخر وهو الميقات الزماني. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما أشهر الحج المعلومات؟ شوال، من دخول ليلة عيد الفطر، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فبطلوع فجر يوم العيد انتهى الحج، فلا يصح أن ينشئه وبقيت مكملاته. لو أحرم بالحج يوم عيد الأضحى بعد صلاة العيد يصح؟ لا يصح. ليش ما يصح؟ لأنه فاته الوقوف بعرفة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج حج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك، والله أعلم. وفينا لكم بالوعد، ها؟ وإلى ما تيسر من الأسئلة. أنا سأقرأ السؤال ولن أجيب عليه. أتيت للعمل بمكة ناويا أحج عن والدي المتوفى، ومررت بالميقات ولم أحرم منه. لن أجيب عليه لأنه جاء الجواب عليه في أثناء كلامي، والله أعلم. سائل يقول: هل الصدقة في الحرم ب100,000 مثلها؟ نقول: لم يأتي الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما الذي جاء مضاعفته بالعدد في الحرم هي الصلاة فرضا أو نفلا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة مما سواه. وهذه المضاعفة مشروطة بشرط واحد، ما هو؟ أن يقبل الله منك الصلاة. إذا لم تقبل منك فلم تحصل لا صلاة ولا مضاعفة. وأما غيرها من الأعمال كالبر وقراءة القرآن والطواف والصدقة وتعليم الناس ورحمتهم، فمما ضوعفت في كيفيتها وتفخيمها ولم يثبت مضاعفتها في عددها، والله أعلم. كالسيئة في الحرم مضاعفة ومفخمة في ماذا؟ في كيفيتها، وإن لم تضاعف في عددها، والله أعلم. ما حكم من نسي أو جهل جمرة العقبة فرمى الصغرى يوم العيد؟ هذا الذي لم يرمي جمرة العقبة يوم العيد ولم يعد رميها يوم 11 على أنها العقبة يوم العيد، أي يقضي رميها، وقد فات الآن وقت الرمي، فعليه أن يذبح ذبيحة وهي شاة أو سبع بدنة، لأنه تخلى عن أداء واجب من واجبات النسك في رمي جمرة العقبة، والله أعلم. يقول: كيف أعزي أهل الميت في زمان البدع والمحدثات والعادات؟ تعزيهم في المقبرة، في المسجد، في الطريق، في الهاتف، عبر البرقية، برسالة واتساب، بالاتصال الهاتفي. فإذا كان عندهم مشاهد محدثة وبدع في النياحة فلا تقدم عليهم إلا وأنت منكر لهذا المنكر. فإن رأوك قد أتيت ولم تنكر، إنما رميت برأسك، نظر الناس إليك فعرفوا أنك تؤيدهم وأنك تعينهم على هذا المنكر. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، وهذا من الإثم، على الإثم والعدوان، والله أعلم. سائل يقول: في يوم العيد صليت الظهر مع إمام الحرم فأدركت ركعتين فسلم فسلمت معه لأني حاج، والحاج لا يتم الصلاة، فهل هذا صحيح؟ للأسف أنك أفتيت نفسك بجهل لا بعلم، حسنت لنفسك هذا الفعل، تظن أنك محسن وأنت مسيء، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فعلك هذا غلط وأنت فيه مخطئ، فإن كان عن جهل فالله يرحمك ويغفر لك إن علم منك من جهل، ويجب عليك أن تعيد هذه الصلاة الآن، صلاة الظهر، لأنه من صلى خلف الإمام المقيم الذي يتم الصلاة فليكمل صلاته أربعا. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة؟ قال: تلك السنة، تلك السنة، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يشير إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فأنت أخطأت فتب إلى الله أولا، وأعد هذه الصلاة التي صليتها خلف إمام مقيم فقصرتها، والله أعلم. متى يبدأ اليوم، من الفجر أم من الليل بعد المغرب؟ طيب، أنت إذا أردت أن تصوم متى تبدأ الصيام، من المغرب أو من الفجر؟ أجيبوا أيها الصائمون، إذا أردتم أن تصوموا متى يبدأ صيامكم، من المغرب أو من طلوع الفجر؟ يبدأ صيامكم من الساعة 12 ليلاً، وسط بين المغرب وبين الفجر، صح؟ صح؟ الساعة 12، لأن بعدها الواحدة صباحاً كما في التوقيت الغربي. ليش ما تصوموا من الواحدة صباحاً؟ لأنه لم يبدأ وقت الصوم في الإسلام. إذا لا نبرمج أنفسنا على التوقيت الغربي ونضع توقيت ديننا. وصلت الرسالة؟ فهمتموها؟ إذا صيامنا يبدأ من طلوع يومنا. قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى متى؟ إلى المغرب أو إلى الساعة 12 ليلا؟ إلى المغرب، هذا اليوم الشرعي. وفي الإسلام الليلة السابقة تتبع اليوم الذي يأتي بعدها، يقال ليلة العيد، أي من غروب شمس في آخر أيام رمضان. ففي كل العام الليلة تتبع اليوم الذي بعدها إلا ليلة واحدة تتبع اليوم الذي قبلها وهو يوم عرفة، فإن يوم عرفة ليلتها التي بعدها إلى طلوع فجر يوم العيد. ودليل ذلك حديث رواه الخمسة. من الخمسة؟ من هم الخمسة؟ هل هم الخمسة المبشرون بالجنة؟ أولئك عشرة. من هم؟ أحمد والبخاري ومالك ومسلم وأهل الصعيد في مصر. اجلس اجلس. من الخمسة؟ الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، هذا الأربعة. وين الخامس؟ من الخامس أنت؟ هذا الأئمة المذاهب الأربعة. أنا أسأل من الخمسة؟ خطأ خطأ. الآن تعرف كيف خطأ. خطأ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وخديجة وزينب وأم كلثوم. سبحان الذي خلقكم. أسأل عن الخمسة ويجيبني بالصحابة، كيف هذا؟ الخمسة هم أصحاب السنن الأربعة زائدا أحمد، أبو داود، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء الخمسة. فإذا أضفنا البخاري ومسلم صاروا سبعة وهم الجماعة، لأن بضاعتكم في الحديث بضاعة مزجاة، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدق. روى الخمسة من حديث عروة ابن المضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الفجر في المزدلفة، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، جبلي طي هم أجا وسلمى، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، أتعبت راحلتي وأكللت، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، فهل لي يا رسول الله من حج؟ 900 كيلومتر ما يترك في طريقه جبل إلا يقف عليه، هل لي يا رسول الله من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك من بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فعد الليلة التي قبل طلوع الفجر من عرفة، ولهذا هذه الليلة الوحيدة التي تنسب لليوم الذي قبلها، وما سوى ذلك من الليالي لليوم الذي بعدها، والله أعلم. هل لبس الملابس البالية في يوم العيد من الزهد والتواضع؟ ليس هذا من الزهد والتواضع، لأن السنة في يوم العيد أن يلبس الإنسان الجديد، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأخشى أن لبس ملابس البالية في يوم العيد هو من البخل والرياء، يبخل ويرائي الناس بأنه زاهد وورع ومتواضع، والله أعلم. سائل يقول: ما الحكم في قيام سائق التاكسي برفع قيمة الأجرة 5 أضعاف أو 10 أضعاف من قيمتها في غير أوقات الحج، الحكم في هذا أن تشتكيه وترفع أمره إلى أمارة مكة وإلى الجهات الرقابية، فإن كان لك حق أخذته، وإن كان عليك حق دفعته، حتى ما يأتي من لا يقيم على دعواه بينات، والله أعلم. حاجة عمرها 60 سنة وتعاني من الأورام الليفية بالرحم، وتعاني من نزول الدم المتقطع، في يوم النحر ذهبت إلى منى وحدث نزيف بعد 12:00 مساء، فتركت منى ورجعت إلى الفندق وأوكلت حاجا برمي الجمرات، فما الحكم؟ هذه مريضة بمرض التليف، وهو نوع من أورام من أنواع الأورام السرطانية في الرحم، وما كانت كذلك فهي معذورة بترك المبيت وبتوكيل الرجم، والله أعلم. وبالمناسبة هذا الدم الذي ينزل منها والحالة هذه ليس بدم حيض، وإنما هو داخل فيما يسمى بالنزيف الذي يسمى عند العلماء بالاستحاضة، والله أعلم. متى تبدأ أول عمرة للحج بعد إتمام المناسك؟ تبدأ أول عمرة للحاج بعد الفراغ من رمي آخر جمرة، فإن كان متعجلا فيرمي آخر جمرة في أي يوم؟ يوم 12 قبل غروب الشمس، وإن كان متأخرا فآخر وقت لرمي الجمار هو غروب شمس يوم أمس يوم الجمعة، وبعدها يجوز أن يأتي بالعمرة، لأن عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرتها من التنعيم فأذن لها ليلة 14، أي بعدما رمت الجمار ونزلوا في المحصب ذهبت ليلا تعتمر من أين؟ من التنعيم، والله أعلم. ما هي أقل المدة بين كل عمرة وأخرى؟ أقل المدة بين العمرة والأخرى أن ينشئ للعمرة الثانية سفرا جديدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن العمرة ينشئ لها المعتمر سفرا جديدا من دويرية أهله، ولهذا لو جاء في كل يوم من المدينة جاء بعمرة في الصباح ثم رجع، وجاء بعمرة بعد العصر ثم رجع، صح، لأنه أنشأ للعمرة سفرا جديدا من أين؟ من دويرة أهله في المدينة. أما من كان مقيما فأقل مدة جاءت في العمرة بين العمرتين ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل، هذا بحد علمي وبحثي، فإني وجدت الصحابة في هذا على 3 أحوال، أبو بكر الصديق وعمر وعثمان يرون العمرة في كل سنة مرة، في كل سنة كم؟ مرة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى أن بين العمرة والأخرى شهر، بين العمرة والثانية شهر. أقل من وقفت عليه من الصحابة أفتى فيما بين العمرة والأخرى هو خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، فقد روى عنه ابن أبي شيبة في مصنفه أنه سئل يا أبا حمزة كم بين العمرة والأخرى؟ قال قدر ما يحمم رأسك. ما معنى يحمم؟ إذا حلقت رأسك في العمرة بالموس كم يحتاج من يوم حتى يصبح رأسك أسودا بنبات الشعر؟ ها؟ كم؟ 10 ولا 3؟ 10. قم يا أخي انظروا إلى أخيكم، متى حلقت رأسك؟ يوم العيد. يوم العيد كم له الآن؟ عدوا معي، يوم العيد 10 و11 و12 و13 واليوم إيش؟ 14، 5 أيام، هل صار رأسه أسود؟ انظروا يا أخواني، ها؟ أسود ولا ما زال؟ بقي عليه، استرح. إذن أقل مدة بين العمرتين ما لا ينقص عن 5 أيام، لأن الناس يختلفون في بصيلات شعورهم، يختلفون في إيش؟ في بصيلات الشعر. ولهذا نقول تقريبا أقل مدة بين العمرتين 5 أيام، والله أعلم. وبه تعلمون خطأ أولئك الذين يذهبون ويغدون إلى مسجد عائشة، سردادي مردادي، عمرة في الصباح وعمرة بعد الظهر وعمرة بعد المغرب وعمرة في جوف الليل وعمرة في آخر الليل، عمرة لأبيه وعمرة لأمه وعمرة لوحدة أهم منهم حماته لأن أم الزوجة، وعمرة لأم حماته وأخت حماته. هذا غير مشروع يا أخواني، والله غير مشروع. هذا أتعبوا أنفسهم وتركوا ما فيه التعب الحقيقي في الصلاة والطواف وقراءة القرآن في الحرم. ووالله وبالله وتالله لرسول الله أحب إلى خديجة منكم إلى حمواتكم، أليس كذلك؟ ولم يأتي بعمرة عن خديجة ولا عن بناته الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم ولا عن عمه حمزة، لأن الدعاء لهم أنفع لهم من أن يأتي لهم بعمرة، والله أعلم. واضح يا أخواني؟ الحمد لله. يقول أعاني من المذي الكثير وبعد نزول البول البسيط، وكشفت كثيرا ولم أعطى نتيجة، فماذا أفعل؟ أما بعد نزول البول فليس هناك مذي يا أخي، دل على أنك لا تفرق بين المذي وبين الودي، أو أن عندك وسواس فادخك العباس في دباس. لا ينزل المذي بعد البول، المذي ينزل عند تحرك الشهوة فقط، أما الذي ينزل بعد البول على هيئة قطع فهو المذي وليس المني. صح؟ صح؟ بس تهزوا رؤوسكم. لا يا أخواني، الذي ينزل بعد البول هو الودي، ليس بمذي ولا بمني، اسمه ودي، والودي له حكم البول. وكان علي رضي الله عنه رجلا مذاء لأنه فحل، يقول فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليتوضأ وليغسل ذكره، هذه الرواية في الصحيحين، زاد أبو داود وليغسل ذكره وأنثييه. ما الأنثيان؟ الخصيتان. فدل على أن المذي يزيد على البول، بأنه يجب غسل الذكر كاملا، في البول تغسل رأسه فقط، وأنه يجب غسل الأنثيين وفي البول لا يجب ذلك، والله أعلم. وإذا أصاب المذي الملابس فهو نجس كالبول، يجب أن تغسل الموضع الذي أصابه منها، والله أعلم. سائل يقول طاف طواف الوداع ثم تأخر السفر فعاد إلى البيت وصلى صلاة أخرى، هل يعيد طواف الوداع؟ هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، كم المدة التي يبقاها من طاف للوداع قبل أن يغادر؟ وتباينت فيها أقوالهم، وأحسن ما رأيت ترجيحا في ذلك أن لا يبقى أكثر من يوم، فإذا طاف للوداع الفجر لا تغيب عليه شمس اليوم وهو في مكة، وإذا طاف للوداع المغرب أو قربها فلا يطلع الفجر وهو في مكة. ولهذا إذا تأخر ذهابهم أكثر من 12 ساعة نقول احتياطا ارجع وطف للوداع قبل أن تسافر. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينفرون في كل وجه فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، والله أعلم. حجاج دعوا إلى الطائف بعد الحج فذهبوا قبل الوداع على أنهم سيعودون ويودعون، فهل عملهم صحيح؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، من يضمن أنهم يعودون بعد أن يذهبوا للطائف؟ إن كنت تضمن فارجع وطف طواف الوداع، وإن كنت لا تضمن، وكلنا الذي لا يضمن، فهؤلاء لا يخرجون من مكة حتى يوادعون. ويجوز لمن وادع وخرج إلى الطائف، إلى جدة، إلى المدينة، أن يأتي بعد ذلك إلى مكة. ليس على مكة سجن تمنع من دخولها أيها المودع، إنما إن أردت أن تسافر والطائف سفر، لا تسافر حتى تطوف للوداع. واختلف العلماء في من سافر قبل أن يوادع وذكر أو علم في أثناء الطريق، هل يرجع ويطوف للوداع أو يذبح شاة؟ قولان لأهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه يذبح شاة، لأنه نفر أي سافر قبل أن يأتي بهذا الواجب وهو طواف الوداع. وذهب بعض أهل العلم، وهذا الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز رحمهم الله، أنه إذا ذكر في الطريق يرجع ويطوف للوداع، لأنه كالذي ترك واجبا ثم رجع فأده. وأنصح من أراد أن يخرج سواء إلى الطائف أو إلى جدة لدعوة أو تبضع أن لا يغادر حتى يطوف للوداع، بناء على أصل أنه قد يأتي وقد لا يأتي، قد يموت في الطريق، فإذا مات في الطريق باقي عليه من النسك طواف الوداع، والله أعلم. ما حكم مسح الحجر بالمئزر ما حكم مس الفرج بماء زمزم والشرب منه؟ السؤال غير واضح. يجوز الوضوء بماء زمزم، ويجوز أن تغتسل به، ويجوز أن تغسل فيه فرجك ودبرك، ولو كان هذا الماء ماء مبارك يجوز ذلك، والله أعلم. أرجو من يكتب السؤال يكتبه بطريق واضح يا أخوان. ذهبت إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ولم أبت فيها، علما أنه لا عذر لدي، فماذا يترتب علي؟ إذا كنت خرجت من المزدلفة بعد نصف الليل، بعد الساعة 12، فأرجو أن لا بأس عليك. ولو أنك ذبحت فدية فهذا أحوط خروج من خلاف العلماء في مثل حالتك. أما إذا كنت خرجت منها قبل منتصف الليل، مريت فيها وصليت ومشيت وليس لك فيها عذر، فعليك فدية، لأنك لم تأتي بالواجب بالبقاء في المزدلفة والبيات فيها، والله أعلم. يقول: في بلادنا تذبح الذبائح إلى الأولياء في مواسم معينة، ويسمونها عندنا الوعدة، وإذا أنكرنا عليهم قالوا إنما هي لإطعام المساكين والفقراء. إطعام المساكين والفقراء لا يرتبط بالوعدة ولا بيوم ميلاد هذا الولي ولا بموسمه، بل الذبح للفقراء والمساكين في كل وقت. فإذا ذبح على موسم هذا الولي في يوم ميلاده، في يوم وفاته، عند ضريحه ومقامه، فهذا ذبح لا يجوز ولا يؤكل منه ولا يؤيدون عليه. وهذا الذبح في حكم الذابح على حالتين: إن كان الذابح بهذا الذبح يهله، أي يعظم في قلبه المذبوح له وهو الولي وهو الصالح، فهذا شرك أكبر، ولو قال بسم الله والله أكبر مليون مرة، لأنه أهل أي عظم غير الله بهذا الذبح. الحالة الثانية إن كان هذا الذابح يذبح عند هذا الولي، عند ضريحه، عند قبره، عند مقامه، في موسمه، يذبح لله لكن يعتقد لهذا المكان قربه، فهذا شرك أصغر وبدعة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، لا يكفر بها لكن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، والله أعلم. زادت الأسئلة يا أخي، فاتق الله. يقول: زوجتي مريضة في رجلها فطافت بالبيت بنعلها، هل طوافها صحيح؟ نعم طوافها صحيح. سائل يقول: رميت جمرة العقبة لنفسي وبالوكالة عن زوجتي التي ترافقني، وكدت أهلك وأنا في طريق العودة، ولم أجد في منى مبيت لي أو زوجتي، فأخذتها إلى الفندق بمكة ووكلت عني وعنها في رمي الجمار، ولم أبت ليلة واحدة في منى، فماذا علي وعلى زوجتي؟ عليكم ألا تحج بعد هذه السنة، ابقوا في بيوتكم وعند أهليكم. الحج ليست رحلة سياحة ونزهة، الحج تعب لا بد منه، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. من كان مدللا مرفها مدلعا يبقى جزاه الله خير في بيته. عليك ذبيحة بترك الرمي لأنك وكلت ولا يجوز لك التوكيل، وعلى زوجتك ذبيحة كذلك، وعليك ذبيحة أخرى بترك المبيت في منى، وعلى زوجتك ذبيحة أخرى، إذ أنكما تركتما واجبين وأنتم اثنين، اثنين في اثنين كم؟ أربعة. ومن ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم، كذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه عنه البيهقي بإسناد صحيح، والله أعلم. يقول: أنا جالس وأعطاني رجل 6 ريالات، هل هي حلال أم لا؟ إذا أعطاك إياها صدقة أو هدية فاقبلها، وإن كنت ترى نفسك لست أهلا للصدقة أو أنك من آل البيت فادفعها إلى غيرك من المحتاجين والحمد لله. يقول: نحن والله نحبك في الله ونسمعك تنصحنا بإعفاء اللحية، فأين لحيتك رعاك الله؟ لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. أنت أسأت الظن في ولا تدري هل أبيحك أو لا أبيحك، وأما لحيتي فهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وللأسف هذا السؤال يتكرر في كل موسم. ليه؟ في مشكلة. ما المشكلة؟ أن هناك من تعود واعتاد وألف إساءة الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إلا إن كانت حسناتك كثيرة فلا أقول إلا خيرا. هذه حسنات تأتينا ممن أساء بنا الظن أو أساء بالمسلمين، فكيف إذا أساء بأهل العلم منهم؟ أصلحك الله وأصلح الله جميع المسلمين. حجاج يوم التروية ذهبوا مباشرة إلى عرفات، فهل هذا جائز لأنهم لم يبيتوا في منى يوم الثامن؟ يجوز ذلك، ونحن ذهبنا إلى عرفات يوم الثامن 9:00 مساء ووصلناها 10:00 لنستقبل الحجيج في الصباح ونحن مرتاحون، والله أعلم. حاج وكل واحدا يرمي الجمرات عنه ولم يبت في منى وهو قادر على المبيت، هل عليه فدية؟ نعم عليه فديتان، فدية لترك المبيت حيث له مكان، وفدية لأنه وكل وهو قادر على أن يرمي بنفسه، فتوكيله غير صحيح، والله أعلم. حاج وكل أولاده أكثر من واحد ليرموا عنه الجمرات، هل عليه فدية؟ هذا عليه التوبة إلى الله. إذا وكلت توكل واحد، ما توكل مئة يرمون عنك، وكل واحدا. إن أردت أن تفعل فعل المئة فاذبح مئة شاة وتصدق بها على الفقراء، ورنا فعلك، اذبح مئة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر مئة من البدن تكفي عن سبعمائة عنه وعن علي فقط. لماذا؟ ليطعم الحجاج. فأنت إذا وكلت أكثر من واحد أنت مخطئ، وهذا من الغلو في العبادة والزيادة التي تأثم بها. فإن كنت قادرا على الذبح على الرمي بنفسك ووكلت، فرميك غير صحيح والوكالة غير صحيحة، فتذبح شاة لتركك الواجب برمي الجمرات. وإن كنت عاجزا فيكفي أن توكل واحدا، وما زاد عن الواحد تتوب إلى الله عز وجل منه، والله أعلم. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة ليجمع مع طواف الوداع في طواف واحد؟ أنا أعرف الجمع بين الصلاتين، ولا أعرف الجمع بين الأطوفة. هذا سؤال تكرر هذه السنوات. يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، أما جمع بين الأطوفة أول مرة نسمع به، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ثم هذا الطواف كيف يكون طوافا واحدا بنيتين؟ هل يجوز أن تصلي الظهر تنوي بها الظهر والعصر؟ يجوز يا أخواني. يجوز تصلي صلاة تنوي بها نيتين؟ لا يجوز. كذلك لا يصح أن تطوف طوافا تنوي به نيتين. طيب ما العمل؟ العمل أسهل من هذا بكثير، يقوم في نيتك فقط. يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة حتى تفرغ من أعمال الحج. قبل أن تسافر تطوف طوافا بنية الإفاضة فقط، بنية الإفاضة فقط، ثم تسعى سعي الحج إن لم تكن قد سعيته من قبل، ثم تسافر. فأديت الركن طواف الإفاضة، وصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف. وهذا الذي أعمله أنا من سنين، ويعمله المشايخ، يؤخرون طواف الإفاضة حتى قبل أن يغادروا مكة يطوف طوافا بنية الإفاضة فقط، ثم يسعى ويسافر، وصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. أما يطوف طوافا ينوي به إفاضة وداع فهذا غلط، وأخشى أن لا يقبل لا إفاضة ولا وداع، بشرط واحد: ألا تقرب زوجتك حتى تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج ليحصل لك التحلل من الحج الحل كله، والله أعلم. هل يجوز أن نزيل اللوحات الاسترشادية المعلقة على حوائط المساجد توضح أركان الصلاة والصوم والزكاة والحج؟ هذا الأمر يتعلق بالجهة المشرفة على المساجد، الأوقاف أو الشؤون الإسلامية أو إدارات المساجد، يتعلق بها. أما يأتي الإنسان بنفسه ويزيلها بمعنى أنها بدعة، ففعله هو البدعة وفعله هو الغلط، لأن من وسائل التعليم وسائل الإيضاح. لكن لا تكون هذه المعلقات في القبلة لئلا تشغل المصلين عن صلاته، تكون في آخر المسجد أو خارجه. أما الجهة التي تزيل هذه الأشياء هي الجهة التي عندها الصلاحية من ولي الأمر. ما حكم تقصير المنابر بحيث لا يتعدى المنبر 3 درجات؟ وكون المنبر 3 درجات هذا من باب الأفضل، يجوز أن يكون 4 و5، والمنبر في عهد معاوية 9 درجات وكذا في عهد عثمان. وأما إلزام الناس بأن ينقص المنبر أن لا يزيد على 3 درجات فهذا غلط، وهذا فهم خاطئ لهذه السنة النبوية، وحنا بلينا بالجهل والله أعلم. قام أحد الشباب عندنا بإزالة المحراب وبناء حائط مستقيم، هذا فعل غلط. المحاريب من المصالح المرسلة التي تبين اتجاه القبلة، إنما الممنوع التكلف وتشييد هذا المحراب وزخرفته وصرف المصاريف الطائلة عليه، هذا هو الأمر المحدث والأمر المنهي عنه. أما طمس المحاريب فهذا خطأ، لأن المحاريب حكمها حكم المصالح المرسلة التي تبين اتجاه القبلة، كالمنائر في المساجد فائدتها تبين هذا المسجد من أين؟ من الكنيسة ومن العمارة. نعم، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لا محراب ولا منارة، لكن هذه من المصالح المرسلة. ويبدو أن هذا الأخ أو هذا الشاب ممن لم يفقه السنة، دخل في السنة عرضا فلم يعرف المصالح المرسلة، ولم يعرف السنة القولية والفعلية، ولم يعرف المستحب من الواجب. فعلى هذا أن يتعلم ولا يتجرأ، وإذا كان ثمة منكر فليرفعه إلى الجهة الرسمية هي التي تدرسه، ثم تنظر في إزالته أو تخفيفه أو تركه والله أعلم. حج عن نفسه ثم حج عن والده المتوفى متمتعا، هل يجوز أن أخذ عمرة لنفسي أيضا؟ نعم يجوز ذلك والله أعلم. ما حدود المسجد الحرام في الثواب؟ المسجد الحرام الصلاة داخل حدوده، حدود الحرم، إن قبلت مضاعفة 100,000 صلاة تشمل الفرض والنفل، والحسنات داخل الحرم مضاعفة بكيفيتها وبجنسها وقدرها لا بعددها والله أعلم. ما حكم من طاف طواف الوداع ثم مكث في مكة 4 أيام 4 أيام ونحوها يعيد طواف الوداع مرة أخرى والله أعلم؟ هل يجوز صيام أيام التشريق للحاج تطوعا؟ لا يصح أن تصام أيام التشريق تطوعا، لا للحجاج ولا لغيرهم، إنما تصام أيام التشريق يوم 11 أو 12 أو 13 للحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، فإن فرض الله عليه إن لم يجد الهدي أن يصوم كم يوم؟ 3 أيام في الحج. جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أي صمنا إلا لمن لم يجد الهدي والله أعلم. سائل يقول لم أعلم كم جمرة رميت، 6 أو 7، ثم رميت 1 يعني رميت 7 أو 8، فما عدا علي؟ لا شيء عليك، وقد رجع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ففي الطريق قالوا منا من رمى 6 ومنا من رمى 7، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم منهم أحدا شيئا والله أعلم. امرأة تطوف في الصفا والمروة وهي حائض، هل يجوز؟ نعم يجوز ذلك، لأنه لا يشترط في السعي بين الصفا والمروة الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى، وإنما يستحب أن يسعى وهو متطهرا استحبابا لا وجوبا، فسعيها صحيح والله أعلم. رميت الجمرات 21 كلها في الجمرة الصغرى، فما حكم ذلك؟ الله يخالف عليك، أين الجمرة الوسطى وأين العقبة؟ رمي 7 21 كلها في الصغرى خطأ، وغلو، الصغرى نصيبها منها 7 والباقي لا اعتبار به، ولم ترمي لا الوسطى ولا العقبة، إذن عليك ذبيحة أو 7 بدنة. لماذا؟ لأنك تركت واجبا من واجبات الحج وهي الرمي، والله أعلم. لدي أم عجوزة ومريضة وقفت بعرفة وطافت الإفاضة وسعت، لكنها لم تستطع العودة إلى منى فأوكلتني برمي الجمرات، فما حكم حجها؟ أما توكيلها لك وهي مريضة وكبيرة في السن فجائز، أما أنها لم ترجع إلى منى ولها فيها مكان في المخيم مع الحملة ورضيت أن تبقى في الفندق فهذا خطأ، واجبره عنها بذبيحة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها فدية لها عن ترك واجب المبيت بمنى، والله أعلم. كل سؤال متكرر ما نعود إليه يا أخواني. من أتى بعمرة جديدة من أين يحرم؟ إن كان داخل مكة يحرم من الحل، وأقرب الحل للحرم وشو؟ التنعيم. فإن أراد أن يحرم من عرفات جائز، يحرم من الجعرانة جائز، يحرم من الشميسي جائز، والله أعلم. ما حكم من رمى 3 حجرات مرة واحدة؟ تحسب حجرة واحدة. لو جمعت بيدك 3 حجرات أو 300 حجرة ورميتها تحسب حصاة واحدة، وبالتالي يبقى عليك بقية الحصيات، فإن لم تعد وترميها فعليك فدية ذبح شاة أو 7 بدنة. يقول أنا أعمل في الشميسي، هذا من سائق الحافلات، وأتردد على مكة في أثناء عملي حيث إني أعمل سائقا بموسم الحج، فهل وداعي قبل سفري إلى بلدي أو قبل خروجي إلى الشميسي؟ سائق الحافلات يحتاج عملهم إلى أن يخرجوا بالحجاج إلى المدينة وإلى جدة، قبل سفرهم إلى المدينة وإلى جدة فعليهم أن يطوفوا طواف الوداع، ولو رجع بعد ذلك أو علم يقينا أنه سيرجع إلى مكة، لأن طواف الوداع مشروع لمن أراد أن ينفر، والنفر هو السفر، والله تعالى أعلم. خلاص ها؟ باقي واجد كثير، هذا كم باقي على الأذان؟ ها؟ 3 لكم منا إلى الأذان، وبعدها الوجه من الوجه أبيض. خرجت من منى في 12 عصرا بنية الرجوع، وما عدت للرمي 13 إلا بعد الظهر، علما بأني أسكن في الششة. تصدق 50 ريالا عن تركك المبيت، تركك المبيت يوم ليلة 13، والله أعلم. يقول أثناء طواف الإفاضة أقيمت الصلاة وأنا في الشوط 7، فصليت الفرض ثم الجنازة بعد الفرض وعدت للإتيان بالشوط 7، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك وطوافك صحيح. لا إله إلا الله. ما الحكم في من أخذ من الشعر قليلا في العمرة؟ إن كان يقصد فأخذ من الشعر قليلا فعليه فدية الأذى، يطعم 6 مساكين في مكة لكل مسكين 1/2 صاع، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة. وإن كان أخذها من غير قصد فلا شيء عليه. هذه أسئلة متكررة يا ولدي. من تجوز الوكالة عنه في الرمي؟ يجوز أن ترمي عن الصبيان وعن العاجزين لمرض لا يستطيعون معه الإتيان للرمي، ولكبر، فهؤلاء يرمى عنهم. أما من كانت تستطيع أن ترمي بنفسها أو يرمي بنفسه فإنه يرمي، إن تعب يوما أو يومين يجمع الرمي في آخر يوم، يرمي الأيام كلها بنفسه في آخر يوم ولا يوكل. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا هو المجلس الثاني في هذا اليوم الرابع عشر من ذي الحجة في هذا العام، عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والدرس مستمر في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حج المشركين. ومن هذه المخالفة أنه شرع لأمته طواف الوداع، وهذا الطواف علامة فارقة بين حج المسلمين وحج المشركين. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا الحديث الجليل ذكر فيه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما حال الناس في الحج، أنهم كانوا ينفرون إذا رموا على الجمار، آخر الجمار، ينفرون في كل وجه، أي يرجعون إلى بلدانهم من جهاتهم المختلفة. ومعنى ينفرون في أرجح أقوال أهل العلم أي أنهم يسافرون. وبهذا بنى الجمهور رحمهم الله على أن طواف الوداع حكم متعلق بالمسافر الذي سيسافر عن مكة. والسفر اختلف العلماء في تقديره، فمن العلماء من عدوا كل خروج عن البلد بنية السفر سفرا، ومنهم من عدوا السفر بما يرجع إلى عرف الناس فيه. وقول الجمهور أن السفر ما كان 80 كيلو مترا فأكثر، وهما المرحلتان. وبناء على ذلك فإن هذا الطواف، طواف الوداع، يجب على من كان مغادره عن مكة 80 كيلو مترا فأكثر، غادر إلى الطائف، غادر إلى الكامل، غادر إلى المدينة، غادر إلى ينبع، غادر إلى الرياض، كل ما كان فوق 80 كيلو مترا فهو سفر. وعليه أن ما قل عن 80 كيلو مترا فليس بسفر، كمن يسافر للهدى، يذهب للهدى ليس بسفر. الهدى عن الحرم الآن 65 كيلومتر، وجدة ليست سفرا، والجموم والزيمة وما كان مثلها أو أقل منها. كان الناس يسافرون ينفرون في كل وجه، فأمر، إذا قال الصحابي أمرنا أو أمر الناس، فإن الآمر لهم هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي الطواف بالبيت. ومعنى آخر عهدهم بالبيت أي الطواف، ليس صلاة ولا رؤية للكعبة ولا جلوسا عندها، وإنما آخر عهدهم بالبيت أي الطواف. خفف هذا الحكم عن من؟ عن المرأة الحائض، ومثل الحائض النفس وليس مثل الحائض المرأة المريضة. فالمرأة المريضة عليها طواف الوداع قبل أن تنفر، ولا يعذرها مرضها عن ألا تطوف. لماذا؟ لأن الطواف عبادة يمكن أن يؤديها الطائف بنفسه إن كان يستطيع، فإن كان عاجزا يطاف به محمولا. ودليل أن المرأة المريضة وكذا الرجل المريض لا يعذر بترك طواف الوداع حديث أم سلمة رضي الله عنها هند الأسدية، فإنها قالت ليلة المحصب وهي ليلة الرابع عشر تعادل الليلة الماضية، قالت يا رسول الله إني أجدني شاكية، أجدني مريضة، كأنها تستأذنه ألا تطوف الوداع. فقال عليه الصلاة والسلام طوفي من وراء الناس راكبة. تقول فطفت للوداع وأنا على بعيري من وراء الناس وإني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الناس في صلاة الفجر بسورة والطور وكتاب مسطور، أي في مثل صلاة الفجر هذا اليوم. فكان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت طواف أو صلاة؟ صلاة، وقد طاف قبلها. فدل على أن المريض لا يعذر بترك طواف الوداع. والمريض مرضان، المرض الأول مرض لا يقعده عن أن يطوف محمولا راكبا على عربة أو آلة فيؤدي الطواف. والنوع الثاني مريض في المستشفى تحت الأجهزة، فيبقى طواف الوداع متعلق بذمته، فإن سوفر به نقلوه إخلاء طبي فهذا عليه شات، إن مات في مرضه ذلك فليس عليه شيء، ليس عليه بهذا شيء. ودليل أن طواف الوداع خفف عن المرأة الحائض ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ليلة المحصب، أي ليلة 14، فوجد صفية حائضة فقال عقرى حلقى أحابستنا هي، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. قالت عائشة يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. قال عليه الصلاة والسلام فلتنفر إذن. فأفاد الحديث حديث عائشة عدة مسائل. المسألة الأولى أن المرأة الحائض والنفس معفي عنهما ترك طواف الإفاضة فيسافرون بليه. ها؟ أحسنت. أن المرأة الحائض والنفس معفي عنهما ترك طواف الوداع. وأفاد الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه ظن أن صفية لم تطف طواف الإفاضة، ولو كان يعلم الغيب الحاضر لعلم أنها طافت طواف الإفاضة، وهذا علامة بشريته، فهو بشر كالبشر يعلم ما يعلمون وينسى ما ينسون ويجهل ما يجهلون. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير. وأفاد الحديث أيضا أن طواف الوداع لا يجب على أهل مكة، لأن أهل مكة ليسوا نافرين، لا يسافرون. ولو سافر المكي بعد الحج لعمل أو لتجارة أو لنزهة فلا يلزم بطواف الإفاضة بطواف الوداع، لأنه سيرجع إلى مكة. المسألة الرابعة أن هذا الطواف باسمه طواف الوداع اصطلاح من العلماء، لم يسمه بهذا الاسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، تسميته بالوداع اصطلاح من العلماء، لأن هذا الحاج الذي قدم من سفره إلى مكة إنما قدم معظما الله في حرمه طائفا ببيته فقط، لا يطوف بغيره. ولما كان الحرم وأخص الحرم هذه الكعبة هي مقصد الحجيج في تعظيمهم الله وامتثالهم أمره فليطوفوا بالبيت العتيق، دل على أنه بطوافه بالبيت يودع هذا البيت الذي جاء من بلده البعيد معظما الله تعالى فيه. والمقصود من الطواف هو توحيد الله، والمقصود من الوقوف بعرفة هو توحيد الله، والمقصود من المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وذبح الهدي هو توحيد الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الكلام العربي في الأسلوب الحصري: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي لتعظيم الله سبحانه وتعالى. وأفاد الحديث أيضا أن قوله أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت ليس المراد بالبيت دعاء ولا التزاما للملتزم ولا تمسحا به ولا صلاة عنده ولا نظرا إليه، وإنما المراد بالحديث الطواف بالبيت، وعلى هذا إجماع العلماء. واختلف الناس في طواف الوداع أهو متعلق بالنسك أو متعلق بالحرم، فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه حكم متعلق بالحرم وبالنسك، وذهب المالكية رحمهم الله إلى أن طواف الوداع ليس متعلقا بالنسك وإنما متعلق بالحرم، لأنه لم يجب هذا الطواف على من؟ على أهل مكة، لم يجب على أهل مكة. والقول الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن طواف الوداع متعلق بالنسك والحرم جميعا، فإن الله خفف عن أهل مكة طواف الوداع كما خففه عن المرأة الحائض والنفساء وهما من الحجاج، كما خفف الله عن أهل مكة وجوب دم الهدي في ماذا وماذا؟ في التمتع والقران، فليس على المتمتع والقارن من أهل مكة هدي واجب. ودليله قول الله جل وعلا في آيات الحج من سورة البقرة، وقد بسط الله آيات الحج في سورتين من القرآن، ما هما؟ سورة البقرة وسورة الحج. في البقرة أوائل السياق في قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. وفي سورة الحج في قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الآيات، قال الله جل وعلا في آيات الحج: من سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. استريحوا، اجلسوا اجلسوا، عايز تسأل والناس ما عايزين يسألون، اجلس. فطواف الوداع متعلق بالنسك والحرم، كما تخفيف وجوب دم التمتع على أهل الحرم، كما أن الحائض والنفس من الحجاج الآفاقيين خفف عنهم هذا الوجوب. وهذا الطواف بالبيت خففه الله جل وعلا عن هذه، عن 3 أصناف: عن أهل مكة لأنهم جيران حرم الله، وعن المرأة الحائض والنفس لأن مدة حيضها ونفاسها تطول، فخفف الله عنها طواف الإفاضة. صح؟ أحسنتم، خفف الله عنها طواف الوداع ولم يخفف طواف الإفاضة. ودليله قوله في حق صفية: أحابستنا هي، دل على أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لو لم تطف طواف الإفاضة لكانت حبست من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تنبيه على مسألة جليلة، أن الطواف عبادة لا تصح إلا بالطهارة الكبرى بإجماع العلماء. لهذا الحديث أحابستنا هي، لأنها لو كانت لم تطف الإفاضة لحبست النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز للمرأة الحائض والنفس أن تطوف بالبيت حال حيضها ونفاسها. ولما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وبهذا إجماع العلماء. وفيه أن المرأة الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة أنها تحبس وليها يبقى معها حتى تطهر ثم تطوف. وكان حبس النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل لأن حبس معه من؟ المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. وعليه فهذه المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فنقول امكثي في مكة حتى تغتسلي من حيضك، إن قالت لا أستطيع أنا مرتبطة بحملة وبطيران ومسافتي بعيدة، نقول خذي من الموانع ما يرفع هذه الدورة. ما الموانع؟ أنواع من الأدوية، حبوب، برشامات، إبرة. فإن لم ترتفع ولم تستطع البقاء نقول ترجعين مع وليك إلى بلدك، فمجرد ما تطهري تغتسلي وترجعي إلى مكة لتطوفي طواف الإفاضة، لأن حجك لم يتم، بقي ركنه وهو طواف الإفاضة. ولا يجامعها زوجها لأنها لم تتحلل التحلل الكامل، ولا ترجع من بلدها بعمرة لأنها ما زالت منشغلة بالحج لم تتمه ولم تكمله، إنما وليها الذي يجيء بها هو الذي يشرع له أن يأتي بعمرة. فخالف صلى الله عليه وسلم، خالف بتشريعه لأمته طوافا هو آخر عهد الناس بالبيت للمسافرين الآفاقيين، يسمون بالآفاقيين لأنهم قدموا من الآفاق البعيدة عن مكة، وضابطهم كل من كان بينه وبين مكة مسافة قصر فأكثر، يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع، ولهذا عد هذا الطواف واجب الحج إيش؟ السابع. فالحج له كم ركن؟ كم أركان الحج؟ أركانه أربعة: إحرام، ووقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. وواجبات الحج كم هي؟ سبعة: إحرام من الميقات، ما هو بتجاوز الميقات، إحرام من أين؟ من الميقات. ووقوف بعرفة إلى غروب الشمس، ما يخرج قبلها، والمبيت بنيوزيلندا. طيب المبيت بنيويورك، طيب أقرب شوي بباريس، المبيت بالمزدلفة، هذا الواجب الثالث. رابعا رمي الجمار، وأول الجمار المرمية جمرة العقبة. الواجب الخامس الحلق أو التقصير، وليس على النساء حلق. الواجب السادس المبيت بمنى، ليالي أيام التشريق، وأقلها كم؟ ليلتان، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. الواجب السابع طواف الوداع، طواف الوداع. لو جاوبنا كل سائل لحصلنا في الفوضى. ماشي ماشي ماشي. السابع هو طواف الوداع، وهذا مما خالف به النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الإسلام حج المشركين. بقيت مخالفاته الأخرى لحج المشركين نأتي إن شاء الله عليها بالشرح والتفصيل في الدرس يوم غد وبعد غد إن شاء الله جل وعلا. ومقصودنا أيها الحجاج أيها المسلمون في استنباطات مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لحج المشركين، لتعلموا عزتكم أيها المسلمون بهذا التوحيد، وارتفاع قلوبكم ومعنوياتكم ورؤوسكم بالخضوع لله وحده وعبادته وحده. فإن الحج لماذا شرع؟ لم يشرع الله الحج نتعب أنفسنا ونخسر أموالنا ونغادر بلداننا وأهلينا وأولادنا ونتعب أبداننا، إنما شرع الحج لإظهار توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده. ولأجل هذا شرع الصوم، وشرعت الزكاة، وشرعت الصلاة، فكل أركان الدين وواجباته وفرائضه دائرة على هذا الرحى، على توحيد الله سبحانه وتعالى. وتأمل واعتبر وحاسب نفسك وانزجر أيها المؤمن أيها المسلم أيها الحاج، هل حققت توحيد الله أو أنك صرفت حق الله لغيره؟ فإن كنت حققته فاستمر واستقم ودم على هذا التوحيد إلى أن تموت، لا تقبل فيه مزايدة ولا تقبل فيه مجاملة، ولا يلد عندك فيه أدنى ما يكون من المساومة. توحيد الله بإفراده العبادة له وحده دلت عليه خمسة أصول من الأهمية. فأولا لأجله بعث الله جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقرؤون في القرآن أن كل نبي ورسول ماذا يقول لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوتهم، بهذا بعثوا ولأجل هذا أرسلوا. وفي سورة الأنبياء في أوائلها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو مؤدى بعث هذه الرسل. في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ليه؟ لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأهمية الثانية أنه لأجل هذا التوحيد أنزل الله الكتب. كتب الله كثيرة، كم نعلم منها نحن أهل الإسلام؟ أربعة أبدا، ثلاثة أكثر من ذلك، ها خمسة كتب الله التي نعلمها وعلمنا إياها خمسة. عدوا صحف إبراهيم وصحف موسى وهي التوراة، والزبور على داود وآتينا داود زبورا، والإنجيل على عيسى، والخامس المهيمن عليها هو القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خامسها المهيمن عليها هو القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولله كتبا غيرها لا نعلمها. كل هذه الكتب جاءت بحقيقة واحدة ودعوة عامة شاملة، هي إفراد الله بالعبادة وحده دون ما شريك. الأهمية الثالثة لتوحيد الله أنه لأجله خلق الله الخلق المكلفين. من المكلفون من خلق الله؟ الإبل أو الشجر؟ الحجر أو الشمس والقمر؟ فقط الإنس والجن. وفي آخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الأهمية الرابعة التي تبين هذا الأصل العظيم في توحيد الله أن الله خلق الدنيا والآخرة لأجل توحيده. كيف ذلك؟ فالدنيا دار عمل بهذا التوحيد، والآخرة دار جزاء وثواب عليه. إن وحدت الله في الدنيا وأقمت توحيده أثابك في آخرتك ثوابه، وإن لم توحد الله في الدنيا أو أخللت من توحيده أو أنقصته عوقبت في الآخرة بذلك. الأهمية الخامسة أنه لأجل هذا التوحيد جعل الله الجنة والنار، فالجنة دار ثواب للموحدين وكرامة وجزاء لهم به، والنار دار عقاب وحساب وجزاء لغير الموحدين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سادسا: توحيد الله سبب لعصمة الدم وعصمة المال. قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تابوا من أين؟ من الشرك. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس، في لفظ في الصحيحين أن أجاهد الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. سابعا، لأجل هذا التوحيد شرع الجهاد في سبيل الله لا في سبيل القبيلة ولا الوطن ولا في سبيل المذهب أو الحزب أو الطائفة أو الجماعة. لم يشرع الجهاد ارتزاقا، وإنما شرع الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال رستم، من رستم؟ رئيس القوات المسلحة وقائد ورئيس مجلس الأركان للفرس، قال لربعي بن حراش ويروى للمغيرة: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: جئنا نخرج العباد من عبادة من؟ العباد، إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالجهاد في سبيل الله شرع تحقيقا لهذا التوحيد. لم يشرع الجهاد قتلا للأنفس ولإراقة الدماء وقطع الرؤوس واستهلاب الأموال والبلدان، ليست هذه غاية الجهاد في الإسلام، إنما غايته ألا يعبد إلا الله ولا يذل إلا لله جل وعلا. ولما اضطرب هذا الأصل جاء من يظن أن الجهاد لإراقة الدماء وسفكها وقطع الرؤوس وحزها واحتلال الأراضي والغنائم، وليس هذا مقصد الجهاد الأعظم إلا عند هؤلاء السفهاء ممن أساءوا لأنفسهم قبل إساءتهم لدينهم. خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجهم في نحو 10 مخالفات، ذكرنا منها في هذين الدرسين مخالفتين. ما هما؟ طواف الوداع في هذا الدرس، وقبل الظهر ما الذي ذكرناه قبل الظهر؟ درسنا كامل قام على ماذا؟ على أنه بعد عرفة وبعد الحج إدامة ذكر الله بتوحيده، لا نفعل فعل الجاهلية بأن يجتمعون لمفاخرهم ومآثرهم وتعداد مناقبهم وممادحهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة، سائل يقول: رميت قبل أذان الظهر بوقت قصير، فما حكم ذلك؟ رميك والحمد لله رمي صحيح فلا شيء عليك. سائل يقول: أين مكان الإحرام لمن يريد العمرة لنفسه بعد أداء الحج؟ تحرم من الحل، وأقرب الحل إلى الحرم التنعيم، فتحرم من مسجد عائشة أو من الجعرانة أو من الشميسي أو من عرفات، والله أعلم. سائل يقول: أنا أقيم في مكة للعمل، فإذا أتيت من إجازة قبل الحج هل أنوي الحج من ميقات بلدي أم من مكة؟ أنت يا أخي ممن تقيم بمكة حكمك حكم أهل مكة، ولو ذهبت إلى بلدك إجازة ورجعت فحكمك حكم أهل مكة، تحرم بالحج من بيتك، وليس عليك، والحالة هذه طواف وداع إذا سافرت بعد الحج لبلدك لترجع بعد ذلك إلى عملك في مكة، والله أعلم. سائل يقول: دخلت مكة بنية الحج المتمتع فأديت العمرة، ثم في اليوم السابع قمت بالاغتسال ولبست الإحرام، فقد سقط مني سهوا أن أقوم بتقليم الأظافر ونتف الشعر الزائد، فقمت بتقليم الأظافر ونتف الشعر ثم أعدت الاغتسال ولبست الإحرام، وذلك قبل فجر يوم التروية، هل يلزمني شيء؟ نقول لك حالتان: الحالة الأولى أنك لما اغتسلت الاغتسال الأول ولبست ملابس الإحرام إن كنت عقدت النية في قلبك فلا يجوز لك أن تأخذ من أظافرك ومن شعرك، فإن كنت عقدت النية وأخذت من أظافرك ومن شعرك وقعت في محظورين من محظورات الإحرام، فعليك فديتان: إما تصوم 6 أيام عن الفديتين، أو تطعم 12 مسكينا عن الفديتين. وإن كنت لم تعقد النية، فقد اغتسلت ولبست الملابس ولم تعقد نية الإحرام بالحج ثم تذكرت فأخذت شعرك وظفرك وعدت الاغتسال، فأبشر وقر بذلك عينا فلا شيء عليك، والله أعلم. سائل يقول: في صلاة الجنازة ماذا تقولون بعد التكبيرة الرابعة؟ تعالي صل جنبي إن شاء الله واسمع ماذا نقول بعد التكبيرة الرابعة. والتكبيرة الرابعة يستحب بعدها أن تسكت قليلا ثم تسلم تسليمة واحدة عن يمينك، ولو قلت بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تغفر ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، فلا بأس، والله أعلم. يقول في سؤاله الآخر: أعطنا نبذة عن صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض على الكفاية، وصلاة الجنازة صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، لأن الذي أمامك وشو؟ الميت. فلو ركعنا وسجدنا لظن من يرانا أننا نركع ونسجد للميت. صلاة الجنازة حقيقتها دعاء منك أيها المؤمن المصلي لهذا الميت، تدعو الله له. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توفي ابن لابن عباس ونحن في قديد. أين قديد؟ أين قديد؟ بين قديد وبين مكة 170 كيلومترا في طريق المدينة. وذكرنا قديد لما وصفنا حجته صلى الله عليه وسلم، نسيت؟ فإنه لما بلغ هذا الوادي الأفيح قال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لكأني أنظر إلى هود وصالح وشعيب على أجمل حمر خطمها الليف يأمون هذا البيت. مات ابن لابن عباس بقديد، فقال لابن عباس: يا كريب انظر حتى يجتمع 40 فآذني. فلما اجتمع 40 آذنته فأمر بإخراج الجنازة، فكبر عليها ابن عباس رضي الله عنهما 4 تكبيرات. فسأله كريب مولاه: لما رحمك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن صلاة الجنازة لمنفعة من؟ لمنفعة المصلي والمصلى عليه، فالمصلي يؤدي عبادة رتب له فيها قيراط أجر عظيم، والمصلى عليه يدعى له فيستجيب الله دعاء المصلين ويقبل شفاعتهم فيه، وهي 4 تكبيرات. على هذا استقرت الشريعة، جاء أنها 5 وأنها 9، كما كبر عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد، لكن الشريعة استقرت أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات لا ركوع فيها ولا سجود، ولهذا يجوز أن تصلى على الميت في المقبرة، ولا يجوز في المقبرة صلاة فيها ركوع وسجود. يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها بالفاتحة وحدها، ثم يكبر الثانية فيصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل صيغة للصلاة عليه الصلاة الإبراهيمية التي تقرؤونها أين؟ في سجودكم. طيب في ركوعكم. طيب في الجلسة بين السجدتين. ها؟ في التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الخامسة، ثم يكبر التكبيرة السادسة. الثالثة ولا السادسة؟ الثالثة. فيدعو فيها للميت بما شاء، وأفضل الدعاء للميت بما دعا به نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في الصحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فحفظت من دعائه قوله: اللهم اغفر لهم وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف رضي الله عنه: فتمنيت أني مكان هذا الميت. أو يدعو بما شاء، لكن أفضله الدعاء الوارد عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يكبر التكبيرة الرابعة، ثم يسلم بعدها تسليمة واحدة. هذه صلاة الجنازة، ويجوز أن تصلى على الميت في المسجد وفي المقبرة، ويجوز أن يصلي على الميت حتى بعد دفنه بها إذا كان لم يصلي عليه قبل دفنه، والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نعود لها يا أخواني. يقول: في الصلاة النظر إلى محل السجود، وفي البيت الحرام الكعبة أمامي، هل أنظر للكعبة أحسن أم أنظر إلى محل السجود؟ في الكعبة قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام تنظر إلى الكعبة، إلى عينها تستقبلها، فإذا قلت الله أكبر فارمي ببصرك إلى موضع سجودك، والله أعلم. سائل يقول: تم الحلق في يوم العيد والذي حلق لي 10 ريالات، وعندما ذهبت لكي أحضر له المبلغ لم أجده، فماذا أفعل؟ تصدق بالعشرة عن هذا الحالق لمن؟ لفقراء الحرم، والله أعلم. ما هو الحد الأدنى في عدد ساعات المبيت بمشعر منى؟ الحد الأدنى أن يبيت أكثر الليل، والليل يختلف في منى صيفا وشتاء. متى يبدأ الليل في منى؟ هو الليل في كل مكان بغروب الشمس، ولا الساعة 12 بالليل؟ الليل متى يبدأ؟ بغروب الشمس، تغرب الشمس في الساعة 7، وينتهي الليل بطلوع الشمس. بطلوع الشمس ولا طلوع الفجر؟ دخول الليل بغروب الشمس وانصراف الليل بطلوع الفجر، والفجر في الساعة الرابعة والنصف تقديرا. من السابعة للرابعة والنصف كم؟ احسبوها 9 ساعات ونصف، نجعلها 10، أحسن للحساب. نصف 10 كم؟ 5. إذا بات 5 ساعات فأكثر صدق عليه أنه مكث أكثر الليل في ميناء، والله أعلم. في ميناء صلى بنا إمام الحملة الظهر تامة، ثم صلى بنا العصر قصرا. نقول لإمام الحملة: كيف الحال؟ كيف تتم الظهر وتقصر العصر؟ إما أتمهما جميعا أو أقصرهما جميعا. أما تتم واحدة وتقصر واحدة، لا ندري على أي مذهب أنت، إلا على مذهب هيئة كبار الجهلاء. نعم، إما تقصر أو تتم. وقد تأول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فأتم الصلاة في ميناء، ولم يوافقه الصحابة، لكنهم لم يختلفوا عليه لأن الخلاف شر، فصلوا وراءه 4 ركعات. وعثمان تأول ذلك لأنه تأهل في مكة، أي تزوج وصار له بيت، فهذا تأويله. فالصلاة في ميناء السنة للحجاج، سواء جاءوا من مكة أو من غيرها، أن يجعلوا الرباعية 2. يقول: وصلى بنا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فما حكم صلاتنا؟ أما صلاتكم المغرب والعشاء قصرا فجائزة، لكنها خلاف الأفضل. وأما صلاتكم الظهر 4 ركعات فصحيحة، ولا في السنة على إمامكم، أنتم ما عليكم شيء، والله أعلم. كنت قد رملت وتضبعت، تضبع يعني أظهر الكتف إيش؟ الأيمن، في طواف الإفاضة بغير قصد، فهل علي شيء؟ علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأن الرمل والإضطباع في كل طواف يقدم به الإنسان إلى مكة، كطواف العمرة وطواف القدوم. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف النافلة وطواف النذر فلا اضطباع فيه ولا رمل، والله أعلم. سائل يقول: رجل جاء مكة محرما ثم عرض له مرض نزع بسببه الإحرام، ثم لما زال المرض أتم عمرته وحجه دون أن يرجع إلى الميقات، هل عمرته صحيحة وحجته صحيحة وهل عليه شيء؟ نعم، أرجو أن عمرته وحجه صحيح، وأن نزعه للإحرام لاغي لا اعتبار به، فإن كان بنزعه الإحرام لبس ثيابه عليه فدية لبس المخيط، وإن كان غطى رأسه فعليه فدية تغطية الرأس، وإن كان قص من شعره فعليه فدية ثالثة بقص الشعر، وإن كان قلم أظافره فعليه فدية رابعة بتقليم الأظافر، وإن كان مس طيبا فعليه فدية خامسة بمس الطيب، وإن كان عقد على امرأة فعقده باطل، وإن كان جامع زوجته فقد أفسد عمرته وعليه ذبيحة. إذن هذه أشياء مترتبة على ماذا؟ على نزع إحرامه، والله أعلم. سؤاله الطويل وسأقرأه، لأنه سألني قبل الأذان وقلت اختصر على قول إخواننا أهل مصر: هاتنا الآخر، لكن ما يعرف، يشغلنا ويشغل نفسه، وأعاد السؤال طويلا، وإلا من الآخر يكفي. أنا من سكان جدة، ومنذ 3 أشهر انتقل عمل زوجتي إلى المدينة، فقمت بزيارة لوالدتي لكي تتواجد مع زوجتي وأولادي في المدينة، واقترحت عليهم أن تأتي أمي وأولادي إلى جدة في يوم 3 ذي الحجة لكي أجلس معهم فترة قبل الحج لبعد المسافة وظروف عملي. فأتت إلى جدة يوم 3 من ذي الحجة دون إحرام، وأحرمت يوم 8 من جدة، فهل عليها شيء إن تركت ميقات ذي الحليفة دون إحرام؟ إن كانت جاءت إلى بيتك وبيتها في جدة فلا إشكال عليها، لأن المرأة تابعة لمن؟ لزوجها في محل إقامته ومكان إقامته. وإن كانت ناوية للعمرة والحج وهي في المدينة فكان الواجب عليها أن تحرم من ميقات ذي الحليفة، فإن كانت كذلك فعليها فدية ذبح شاة لتجاوزها الميقات وإحرامها من جدة وليس من المدينة، والله أعلم. سائل يقول: أنا حاج مفرد أو حاج بمفردي، وليس عندي مكان للمبيت به في منى، ورجال الأمن لا يسمحون لنا بالمبيت في الممرات والطرقات، ولهذا مكثت في منى من قبل المغرب إلى 12:30، فهل هذا مجزئ؟ نعم هذا مجزئ، وليس عليك بهذا شيء، والله أعلم. سائل يقول: نريد شرحا عن السنن الرواتب وما هي وكم عددها. السنن الرواتب جاء فيها حديثان، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم، وكلاهما في الصحيحين. ففي حديث ابن عمر: من صلى لله 12 ركعة بني له بيت في الجنة، بني له قصر في الجنة. وفي حديث أبي هريرة: من صلى 10 ركعات وعددها كالتالي: ركعتان قبل صلاة الفجر وهي آكدها، هي أحب إلى النبي من الدنيا وما فيها، و4 ركعات قبل الظهر، كم هذه؟ 6، وركعتان بعدها، هذه كم؟ 8، وركعتان قبل المغرب، وركعتان بعد العصر، وركعتان بعد المغرب. ما شاء الله عليكم، ما فاتتكم هالمرة، وإن كانت فاتت البعض. كم هذه؟ 10، وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة. هذه السنن الرواتب، وسميت بالرواتب لأن النبي رتبها قبل وبعد الفرائض، تزيد عليها 3 ركعات شفع ووتر، كم مجموعها؟ 15 ركعة. جاهد نفسك أيها المسلم أيها المصلي ألا تقل نوافلك في اليوم والليلة عن 15 ركعة، تكون هذه الحد الأدنى من صلواتك النوافل، إن زدت كثر الله خيرك، لكن هذا الحد الأدنى 15 ركعة في اليوم والليلة، 12 رواتب و3 ركعات شفع ووتر، والله أعلم. سأل عن الرواتب، ما سأل عن النوافل المطلقة يا أخي، ما سألنا عن النوافل المطلقة، سألنا عن الرواتب. أما المطلقة فلا حد لها، الصلوات المطلقة النوافل نوعان: نوافل مطلقة ونوافل بسبب، كركعتي الوضوء وأربع قبل العصر وصلاة الضحى وبين الظهر والعصر وركعة الطواف والاستخارة، وصلاة مطلقة لا حد لها: مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والله أعلم. يقول: في منى في أيام التشريق كنا في المخيمات نقصر الصلاة وجبارنا مخيمات لا تقصر الصلاة، فما هو الصحيح؟ الصحيح هو استحباب قصر الصلوات الرباعية في منى، هذا هو الصحيح وهو السنة، والله أعلم. كيف نوفق بين قولك وقول جمهور العلماء في مسألة 80 كيلومترا في حكم المسافر، وبين قول الألباني رحمه الله أنه تجزئ النية وإن كانت المسافة أقل من 80 كيلومترا؟ الشيخ الألباني على العين والرأس من علماء المسلمين، ولكن لا يلزم أن يكون العالم قوله كله صوابا، هذا واحد. ثانيا، إذا اختلف الناس في المسائل الاجتهادية فالمحتكم إلى من؟ إلى قول الشيخ الألباني، صح؟ طيب إلى قول ابن باز؟ إلى قول الإمام الشافعي وأحمد؟ الله جل وعلا يقول: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فهذا هو الرد الحقيقي، وتبقى مع ذلك كرامة وتقدير العلماء في قلوب المسلمين، لا يسفهونهم ولا يردونهم، بل ولا يسبونهم ولا يعيبونهم، لأنهم لم يزالوا في مصاف العلماء. إذا أرجعنا هذه المسألة إلى السنة، وجدنا أن ظواهر الأدلة، لأن الأدلة في دلالتها على الأحكام 3 أنواع: أدلة صريحة لا تقبل إلا حقا واحدا، وإلا أدلة ظاهرة تقبل أكثر من مسألة لكن في أحدها أظهر، وأدلة دلالتها ضعيفة تدل على أكثر من قول في أحدها أضعف. وجدنا ظواهر الأدلة تحدد هذه المسافة. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة يومين، وفي رواية مسيرة ليلتين إلا ومعها ذو محرم. وهذه أكثر أدلة تحريم السفر، ذكرت اليومين والليلتين واليوم والليلة، والمسير المعروف في اليومين والليلتين واليوم والليلة هما مرحلتان، والمرحلة الواحدة 40 كيلا، 40 × 2 كم؟ 80. وهذا الذي جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر وابن عباس: لا قصر في أقل من 4 فراسخ، والفرسخ 4 برد، والبريد 3 كيلو، 3 تميال، مجموعها 78 كيلو عند التفصيل. ومن أصل الشيخ الألباني وأصل المسلمين أن المسألة إذا اختلفت في لفظ الحديث رجع فيه إلى أقوال من؟ أقوال الصحابة رضي الله عنهم، أقوال الصحابة. هذا المنهج الذي عليه سلف الأمة، اعتبار أقوال الصحابة الذين عاصروا التنزيل فيبين فيه معاني ودلالات النصوص. فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء. ثم نفرض أنه ليس عندهم مرجحات، نفرض قول الجمهور هو الأضبط للناس في عباداتهم في الصلاة وفي الصيام في السفر، لا ينضبط أمر السفر إلا بالمسافة. واسرحوا في خيالكم، تغير السفر في الزمان الماضي، تحمل الزاد والراحلة، الآن زادك وراحلتك جيبك، أليس كذلك؟ اختلف الناس في عرفه، يذهب صباحا من الرياض إلى جدة ويرجع يصلي الظهر في الرياض. عرف الناس في السفر تغير بتغير آلاته، وستأتي إطارات. المسافة من مكة إلى المدينة ستكون في 1.25 ساعة، لا تستغرب. وركبت قطارا في دولة من الدول مسافة 370 كيلا في 1 ساعة. إذن اختلاف الوسائل يغير عرف الناس، فالعرف فيه لا ينضبط، أما المسافة فمنضبطة، تنضبط تنضبط المسافة في السفر. فإذا قلت السفر 80 كيلا تحسب من أين؟ من عامر البلد إلى عامر البلد الذي تقدم عليه، وتنحل المشكلة وينضبط فيه أمر صيامهم وأمر صلاتهم، والله أعلم. تعبتم يا إخواني؟ ننتهي. سائل يقول: قمت برمي جمرة العقبة بعد يوم العيد بعد طلوع الشمس بسبع جمرات، ثم يوم 11 رميت الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد الزوال 21 حصاة، ثم قمت ليلة 12 الساعة 1 ليلا برمي جمرات يوم 12 وتعجلت ونزلت مكة بعد الرمي، فهل علي دم؟ رميك لليوم 12 غير صحيح، لأنه وقع الرمي في غير وقته. وإذا كان رميك غير صحيح، عبادة الرمي لم تتم، فعليك دم لترك هذا الواجب. والدم هنا بأن تذبح شاة أو سبع بدنة، تذبح في مكة وتقسم على فقرائها عن الرمي اليوم 13، لأنك رميته بغير وقته بالاتفاق. وإن كنت طفت للوداع فأعد هذا الطواف. وظاهر السؤال أنه لم يزل أخونا السائل في مكة، والله أعلم. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله الذي طعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكان من لا كافي له ولا من. استرح، اجلس اجلس اجلس. ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وفي غيره؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد. ولهذا المسجد المسجد الحرام خصوصية، فإن كان المصلي يصلي في طريق الناس في المشايات أو يصلي في المطاف أو يصلي في المسعى فلا حرمة له، ومر أمامه والإثم عليه هو لا عليك أنت، لأنه الذي تعدى فصلى في طريق المارة. وأما إذا كان يصلي في أماكن الصلاة فلا بأس، إذا كان يصلي في أماكن الصلاة فلا يجوز أن يمر بينك وبين سترته. والسترة إما ظهر الذي أمامك أو متاعك أو العمود أو الكرسي، وإن مر هذا بين يدي المصلين وهم يصلون خلف الإمام فلا حرج في هذا، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه، ولو استمر الصف إلى صنعاء اليمن، والله أعلم. يقول: لم يسمح لنا في الحافلة الوقوف عند المشعر الحرام، ووقفنا في حدود المزدلفة فصلينا المغرب والعشاء، ثم بعد الساعة 12 ليلا تحركنا إلى منى، تحركنا إلى مكة وصلينا الفجر بها، فهل علينا شيء مع العلم أننا لا نعرف حدود المزدلفة؟ ليس عليكم بما ذكرتم في السؤال شيء، ويجوز أن تنفروا من المزدلفة إلى مكة لتطوفوا، ويجوز أن تنفروا منها إلى منى لترموا، الأمر في هذا واسع. إذا كان معكم نساء أو كبار في السن أو من تخشون ضياعه عنكم، والله أعلم. سائل يقول: رجلا كسرت رجله في المزدلفة فذهبنا به إلى المستشفى فلم يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ورجعنا به إلى مكة في الفندق على أنه وكل من يرمي عنه أيام التشريق، ماذا عليه؟ أما في التوكيل عنه ليرمي أيام التشريق لأن رجله مكسورة لا شيء بذلك عليه، والله أعلم. أريد أن أذهب إلى زيارة المسجد النبوي، وإن شاء الله سأعود لمدة 15 يوما، فمتى أطوف الوداع، قبل الذهاب أو بعده؟ إن كنت تضمن أنك ترجع، تضمن أنك ترجع فنعم، لكن من يضمن أن يرجع؟ لا يضمن. إذن يجب عليه وجوبا أن يطوف للوداع قبل أن يسافر، وهذا هو منطوق الحديث: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. فقبل أن تنفر، قبل أن تسافر، طف. حتى لو كنت عازم على أن ترجع، طف قبل أن تسافر، قد ترجع وقد لا ترجع، والله أعلم. هل صحيح أن صلاة الجمعة تسقط يوم 13 للراجم؟ صلاة الجمعة يوم أمس وافقت أي يوم؟ يوم 13. والحجاج يوم 13 على قسمين: منهم من تعجل فخرج من منى، فهذا يجب عليه أن يشهد الجمعة والجماعة، ومنهم من تعجل، منهم من تأخر ولم يتعجل وهو في منى، ولا يجب على أهل منى ولا على أهل عرفة ومزدلفة لا جمعة ولا عيد. وبالأمس صليناها في منى ظهرا ركعتين، فلا يجب على أهل منى أن يقيموا جمعة أو عيدا، والله أعلم. ليش ما يجب عليهم؟ لماذا؟ لأن الحجاج مسافرون أو مقيمون؟ مسافرون، وباتفاق المسلمين لا جمعة ولا عيد إلا على المستوطنين أي المقيمين في الأوطان، والله أعلم. هل طواف الوداع واجب في حق كل من أتى مكة لعمرة في أي وقت طوال العام؟ اختلف العلماء رحمهم الله في طواف الوداع للمعتمر، هل هو واجب أو غير واجب؟ وجمهور العلماء على أن العمرة لا وداع واجب فيها، لا يجب فيها طواف الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم يطف طواف الوداع. وفي مذهب الجمهور أن طواف الوداع خاص بالحج، وذهب شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله إلى قول وسط أنه يستحب أن يطوف للعمرة وداعا خروجا من الخلاف، استحبابا لا وجوبا، والله أعلم. هل يجوز التنفل في أيام الرجم مع أن الفرض مقصر؟ ما هي أيام الرجم؟ هل هي أيام الرجم رجم الزاني والزانية المحصنين إذا زنيا؟ لا، أيام الرجم عند السائل هي أيام التشريق التي يشرع فيها رمي الجمار. نعم يشرع التنفل المطلق والمقيد، فيصلي ركعتي الوضوء والضحى ويصلي قيام الليل، إنما الذي لا يشرع في حقي من قصر الصلاة الرواتب القبلية والبعدية إلا راتبة الفجر التي لم يكن النبي يدعها لا في حضر ولا في سفر عليه الصلاة والسلام. فالذي قصر الصلاة لا يأتي بالنوافل القبلية والبعدية، لماذا؟ لو كان سيأتي بالنوافل يتم الصلاة أولى له. وفي هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في سفر ومعه أصحابه، فقاموا فانصرف أحدهم يتنفل، فقال لو كنت مسبحا لأتممت. هذا من فقه ابن عمر وفهمه، لو كنت مسبحا أي متنفلا قبل الصلاة وبعدها لأتممت صلاتي، فكيف يشرع الله لي أن أقصر الصلاة الرباعية إلى ثنتين ثم آتي بنوافل قبلها وبعدها؟ فدل على أن المسافر إذا قصر الصلاة لا يأتي بالرواتب القبلية والبعدية إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر. أما مطلق النوافل فلا بأس أن يصليها، بل السنة أن يصليها. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يصلي 8 ركعات. عام الفتح كان النبي يقصر الصلاة ويقول لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإننا قوم سفر. تقول دخلت عليه وهو يصلي 8 ركعات ضحى، إذن هذه نافلة. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. قام المتعجلون برمي الجمار اليوم 12 بعد الساعة 12 ليلا بناء على فتيا بعض المشايخ ممن كانوا يرافقون الحملة، فما الحكم؟ هذا الرمي باطل ولو أفتى به بعض مفتيهم، لأنه رمي لم يقع في وقته. الساعة 12 ليلا لا تكون اليوم الثاني إلا على التوقيت الغربي، ونحن مسلمون لا نؤقت عباداتنا بالتوقيت الغربي، فهؤلاء عليهم فدية ذبح شاة على كل واحد. يقول ما حكم من رمى الجمار في اليوم 13 في الساعة 11:50؟ لا بأس، لأنها قرب الزوال فلا يكاد يفرغ إلا وقد أذن الظهر. يقول وكلت امرأة وكلت ولدها بالرمي لكبرها ومرضها في رمي الجمار، ثم غادرت إلى الفندق بمكة لعدم استطاعتها المبيت بالمخيبات لصعوبة ذلك عليها. عندنا مسألتان في هذا السؤال. الأولى أنها امرأة كبيرة عاجزة ومريضة كما زعمت، وكلت ابنها، نقول هذا ماشي، هذا إيش؟ ماشي. وما باتت في منى في المخيمات لصعوبة ذلك عليها، نقول يا زبدة لا تذوبي. واضح الجواب؟ فعدم بياتها في منى لأن المخيمات لا تلائمها رفاهية ودلال لا يتناسب مع الأحكام في الحج. سيأتينا غدا والله أنا ما أستطيع أقف بعرفة، سأقف عند الكعبة، يأتي هذا. بل جاء ما هو أبلغ، جاءنا يوم العيد، من سافر فجرا فوصل إلى بلده قبل الظهر، فيتصل علينا من مطار بلده يقول أنا وصلت إلى بلدي ماذا علي؟ نقول ارجع إلى مكة وكمل حجك، دع عنك الدلع والرفاهية، بزعمه أنه يذبح فداء عما ترك. هذا لعب يا أخواني، ما هو بأداء عبادة، يريد حجا بالتنزيلات. فتركها المبيت بمخيمها في منى لأنه لا يلائمها ليس بعذر، وعليها دم لترك المبيت. أناس عندهم أماكن في منى يزهدون بها ويأتون للفنادق في IB ب5 نجوم، وأناس كثيرون ليس عندهم حتى المكان في منى يفترشون الطرقات. يا عائشة إنما أجرك على قدر نصبك، هذا حج العباد الذي فيه تعب ومشقة، مو بحج على كيفه، حج الدلع والرفاهية. وعليها مع ذلك أن تتوب إلى الله جل وعلا لأنها تركت المبيت في منى وهو واجب لم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا للرعاة والسقاة. والله أعلم. هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الحج من أجل أنها تلزم بكفش وجهها أمام الرجال الأجانب في المطار؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، والحمد لله المرأة لا تلزم بكفش وجهها حتى عند رجال الجوازات في المطار، وعندهم في هذا تعليمات واضحة وصريحة من ولاة الأمر. إن كانت المرأة متحجبة تدخل إلى قسم النساء وتراها المرأة الضابطة في الجوازات، وإن كانت سافرة من الأصل فسينظر الموظف والعسكري في مطابقة الجواز لوجهها لأنها سافرة بوجهها، فلا يجوز له منعها بهذه الحجة، وهو آثم إذا منعها، والله أعلم. أمي، هذا جوابنا عليه. أنتم تدخلون أسئلة في أسئلة يا أخوان. ما حكم من نزع الإحرام قبل رمي جمرة العقبة وبقي على حاله يومين؟ إن كان قد قصر رأسه وطاف طواف الإفاضة قبل الرمي فلا بأس، وإن كان نزع الإحرام قبل أن يرمي وقبل أن يقصر وقبل أن يطوف فهذا لبس المخيط وهو حرام عليه، فعليه فدية الأذى وهي إطعام 6 مساكين في مكة لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا مما فعل، والله أعلم. يقول: أنا تاجر سراميك، هل أستطيع بيع السلعة بعد الاتفاق مع الشاري بدفعة تسبقه بعد المشاورة مع تاجر الجملة؟ أنت لست تاجرا، أنت سمسارا، واسطة بين تاجر الجملة وبين المشتري، ولو كنت تظن نفسك تاجرا فلا يجوز لك أن تبيع السراميك قبل أن تشتريه وتحوزه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. حقيقة سؤالك أنت سمسار، أنت واسطة، أنت دلال بين هذا وهذا، فتقول: أنا سأؤمن لك السراميك الذي لا أملكه، المتر بكذا، أعطني مقدما وأمنه لك، صرت كالوكيل عنه، فهذا يجوز. أما أن تبيعه على أنه عندك فهذا حرام وبيع باطل، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، والله أعلم. هل سورة الفاتحة نزلت في مكة والمدينة؟ وإن كانت نزلت فيهما فما هي الحكمة؟ سورة الفاتحة سورة مكية نزلت في مكة يا أيها الإخوة، نزلت في مكة، ومكان نزول السورة لا يجعل للسورة أفضلية، لا يجعل للسورة ماذا؟ أفضلية أين نزلت. والسور المكية هي ما نزلت قبل الهجرة سواء في مكة أو في الطريق، والسور المدنية ما نزلت بعد الهجرة ولو كانت في عرفة، ولهذا نزل عن النبي في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم. هل نقول هذه الآية مكية؟ لا، نقول مدنية. إذن مكان نزول السورة لا يدل على أفضلية أيها الإخوة، وسورة الفاتحة هي أفضل وأعظم سور القرآن، وأعظم آية في القرآن إيش؟ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول في سؤاله: ما هو المعنى الإجمالي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كيفية السلام عليه الآن؟ هذا سؤال اشتمل على أمرين: الأول معنى الصلاة على النبي، كلكم تقول: اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، معنى الصلاة عليه أنك تدعو الله جل وعلا أن يثني على رسوله في الملأ الأعلى. فصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في ملأه الأعلى. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فصلاة الله على عبده هو ثناؤه ومدحه وإشادته به في ملأه الأعلى. وثواب ذلك أن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى على النبي إثر الأذان أدرك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والسلام على النبي صيغته أن تقول السلام عليك يا رسول الله، أو صلى الله وسلم على رسوله، أو تقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن هناك ملك مباشرة إذا سلمت على الرسول أبلغ الرسول بسلام أمته عليه. وفي هذا الحديث الذي رواه أحمد والحاكم والطبراني وبعض أهل السنن عن علي بن الحسين، من علي بن الحسين؟ علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وكان من أكرم الناس، وكان ينزل في المدينة في بيت جده. من جده؟ علي بن أبي طالب، علي بن الحسين بن علي. وأين بيت جده؟ شمال الحجرات، يسمى ببيت فاطمة. وكان كريما مضيافا، فكان يرى أعرابيا بدويا يأتي يمر أمامه لأنه فاتح بابه كريم، بابه برهج تسفى عليها السوافي، يتعداه إلى فرجة في حجرة عائشة يدخل رأسه فيها، فلما رآه منصرفا دعاه أن هلم يا أخ العرب إلى الغداء. الغداء الطعام الذي يؤكل نهارا قبل الظهر. فجاء الأعرابي قابلا دعوة زين العابدين فقال إني أراك تأتي وتدخل رأسك في هذه الكوة، ما تصنع؟ قال إني أسلم على رسول الله يا ابن رسول الله. فقال والله ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. أين الأندلس؟ أين الأندلس؟ فرطتم بها أيها المسلمون وضيعتموها، وستضيعون الأقصى مثلها إن لم تنتبهوا. تفرقتم وتشرذمتم وتحاربتم وتباغضتم وتطلبون أن تحرروا مقدساتكم، حرروا أنفسكم أولا، ارفعوا أنفسكم عن ضغائنكم أولا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. بالنقد والتجريح أحسن الناس، وبالعمل أبعد الناس. أرأيتم الوهن كيف بلغ منا مبلغه؟ قال من ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. قال كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال حدثني أبي. من أبوه؟ الحسين. عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا قيض الله ملكا يبلغني سلام أمتي أينما كان. اللهم صل وسلم عليه، والله أعلم. هل ينبغي أن أتبع أحد المذاهب الأربع بشكل مستقل أو الأخذ برأي الأئمة الأربعة وأيسرها؟ أظنك تبي تمشي على كيفك أنت، تبغى دين مفصل على كيفك، تفصل الدين على مقاسك. لا يا أخي، اتبع مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك أمره وصح عندك أو وردك نهيه وثبت عندك فلا تقدمن عليه قول كل أحد. أما العامي الجاهل اللي ما تعلم يكفيه فرضه أن يسأل أهل العلم، فإن كان أهل بلدك على مذهب فتعلم عليه، تعلم عليه بشرط أن لا تتعصب له وترد الحق إذا كان مخالفا له. تعلم على مذهب بلدك، إن كان مذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أحمد، لكن من غير تعصب. فإن جاءك الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه على رأسك وعلى عينك وخذ به، وإن خالف مذهبك الذي ألفته واعتدته في بلدك. والله أعلم. أجبنا على سؤال أخينا، يقول: زوجتي بعد الانتهاء من العمرة أصيبت في قدميها بتجمعات مائية، فكانت لا تستطيع السير للجمرات حيث مخيم الجمرات الخاص بنا، أولا بعيد وثانيا فوق جبل شاهق وهي ممتلئة ومريضة وفيها الضغط العالي، ورميت عنها، هل علي شيء؟ أما رميك عنها لأنك ذكرت فوصفها في سؤالك، وذمة عليك، ذمة ما ذكرت عليك، فرميك عنها صحيح ولا شيء عليك. والله أعلم. هل يجوز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال؟ لأنه قيل لنا إن هناك فتوى بهذا، فإذا كان هناك من أفتاك بأن ترمي قبل الزوال وهو موثق عندك، موثق وأخذت الفتواه، فهو يتحملك هذا الذي أفتاك، وأنت إن عملت بفتواه لا شيء عليك. وإن كنت تعرف أن الحق الرمي بعد الزوال وأخذت بهذه الفتوى لأنها أيسر لك على كيفك فأنت الملام، أنت الملام، ورميك غير صحيح وعليك فدية فيه. والله أعلم. نكتفي يا أخواني، أنا لست مولاكم، الله مولانا ومولاكم. ها، يقول السائل: أنا دخلت منى بعد الساعة 12 بالليل ومكثت فيها إلى الفجر، هل علي شيء؟ لا شيء عليك. سائل يقول: وكلت بقيمة الهدي السندات بعد الحلق، وكلت فيها البنك، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، وليس للهدي، ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل. يظن كثير من الناس أن ذبح الهدي مرتبط بالتحلل، لا علاقة لذبح الهدي بالتحلل. لماذا؟ لأن الهدي لا يجب على كل الحجاج، أما الرمي والحلق يجب على جميع الحجاج، فذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل، وبالتالي لا يرتبط به تحللك، وبمجرد ما أعطيت الجهة الرسمية البنك الإسلامي للتنمية من خلال مصارف الراجحي وبرد السعودي أعطيته مرصك، خلاص تولوا الأمر عنك ولا شيء عليك بذلك. إنما التحلل يكون بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة أو الحلقة أو التقصير أو طواف الإفاضة. ما حصل من اثنين من هذه الثلاثة فهذا التحلل الأول، وإذا حصلت الثلاثة صار التحلل الكامل. والله أعلم. هل يجوز البقاء بمكة بعد طواف الوداع؟ نعم، يجوز البقاء لحظات أو سويعات تجتمع فيها رفقتك وتحمل فيها عفشك وتشتري فيها طعامك، أما تبقى في مكة بعدها يوم يومين ثلاثة فلا يجوز، وإنما تعيد طواف الوداع قبل أن تسافر. كنت محرما في عرفات فغسلت بالصابون الأيدي نسيانا، ما حكم ذلك؟ ومن قال إن المسافر لا يغسل, إن المحرم لا يغسل يديه بالصابون؟ وذكر في ريحة السائل, ما ذكر في ريحة, هذه من رؤوسكم الريحة, ما ذكر السائل في سؤالي في ريحة ما في ريحة, قال غسلت يدي بالصابون, لا تزيد على السائل سؤاله, هذه مشكلة. تغسيل اليدين بالصابون جائز, وتغسيل الرأس بالشامبو جائز للمحرم ولغيره. والرائحة رائحتان, رائحة المواد الكيماوية التي منها يتكون هذا المنظف, الصابون أو الشامبو أو البلسم, فلا إشكال فيها. أما إذا وضع معه رائحة عطرية كرائحة النرجس, رائحة الفل, رائحة الياسمين, رائحة الورد, فهذا هو الممنوع. ومن أهل العلم من قال إن هذه المنظفات إذا كانت الرائحة طارئة عليها فالأصل أنها جائزة, لأن المقصود هو الغسل ليس الرائحة, ليس الرائحة. وكان الإشنان والسدر الذي يغتسل به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم له رائحة, رائحة السدر نفسه ورائحة الإشنان, ومع ذلك اغتسل به وغسل به رأسه عليه الصلاة والسلام. فلا تتكلفوا وتتشددوا ما وسعه الله, ولا توسعوا ما ضيقه الله وحرمه, والله أعلم. أنا عجوز مريضة, وعند عودتي من عرفة كلفت امرأتين ليطوفا بي, والشوط الأخير وقع خلاف بيني وبينهن, هل هو 6 أو 7 أشواط؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الخلاف هذا أظن يجري في دماء المسلمين, حتى في الطواف يختلفون. إذا كان الخلاف وقع بعد الفراغ فلا عبرة به, اعتبروه 7 أشواط والحمد لله, ولا شيء عليكم. أريد أن أطوف طواف الوداع, وأريد أن أتوقف لأخذ ماء زمزم من المشروع, هل يجوز؟ نعم يجوز, يجوز أن تأخذ ماء زمزم من الطريق, ويجوز أن تقف وتشتري طعاما, ويجوز أن تنتظر رفقة ولو أدى انتظارك إلى 7-8 ساعات. أهل الباص الواحد, منهم الكبير ومنهم الصغير, ومنهم الحار ومنهم البارد, ثلج يمشي على الأرض يسحب رجليه فيعطل من 44 واحد أمامه, ما حيلتهم؟ ليس لهم حيلة. انتظار الرفقة لا مانع, الاستراحة حتى يجتمعوا لا مانع, والله أعلم. باقي شيء ولا خلاص؟ ما هذا آخر شيء؟ اللهم زدنا ولا تنقصنا. أما لو زدتكم ينسى الآخر الأول, الهاردسك ما يستوعب يا حجي. أنا أعرف. امرأة مريضة يؤذيها المبيت بمنى لم تحقق فيه المبيت, فماذا عليها؟ عليها أن تطعم, أن تذبح شاة وتقسمها بين فقراء مكة, توزعها على فقراء مكة, لأنها ما أدت الواجب ولو كان المبيت في منى يؤذيها. رجل جاء مكة محرما, أجبنا على هذا السؤال, قلت لي التزم بالحملة وكنت محرما وأخاف أن تضيع مني الحملة, فلم أعرف المبيت بالمزدلفة ولم نجلس بالمزدلفة وجلسنا بالباص, هل يصح أم يجب أن ننزل للمبيت؟ يجوز أن تبقى في المزدلفة ولو كنتم داخل الباص وداخل الحافلة, ولا شيء عليكم. أردت أن أعدد الزواج, ولكن في بلادنا يشترط علينا موافقة الزوجة الأولى أو الطلاق, فهل يجوز الزواج الشرعي بدون الأوراق؟ ألا فلا نامت أعين الجبناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.